وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. اللهم علمنا ما يرضيك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين. وكالعادة فيما يجتمع الإخوة نجيب عن بعض الأسئلة. قال: ما حكم سب الزهر؟ سب الزهر محرم لأنه إيذاء لله جل وعلا، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فسب الدهر بمعنى أن يتنقصه أو أن ينسب إليه الأفعال القبيحة وأتباع ذلك، هذا اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين. وكالعاده فيما يجتمع الاخوه نجيب عن بعض الاسئله. انفعنا بما علمتنا وجدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين. وكالعاده فيما يجتمع الاخوه نجيب عن بعض الاسئله. قال: ما حكم سب الزهر؟ سب الزهر محرم لانه إيذاء لله جل وعلا، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فسب الدهر بمعنى أن يتنقصه أو أن ينسب إليه الأفعال القبيحة وأتباع ذلك، هذا بالواقع لا يتوجه إلى الدهر، لأن الدهر يقلل، الدهر ليس يفعل شيئا، وإنما يتوجه إلى من جعل الدهر على هذه المسألة ومن جعل الدهر بهذه الصفة، وهو الله جل وعلا. لهذا قال: وزين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فمسبة الدهر حرام وإله لله جل وعلا. وقوله جل وعلا في الحديث القدسي: وانا الدهر، لا يفهم منه ان الدهر اسم من اسماء الله جل وعلا، بل يعني ان الذي سب الدهر وقعت مسبته على الله جل وعلا، لان الله سبحانه هو الذي يفرق الدهر كيف يشاء. اذا تبين ذلك قد ذكرنا مرارا ان وصف الدهر باوصاف مما يقع فيه من الأوقات المقيمة ليست مسبة للشهر، كقول القائل: هذا يوم أسود، أو هذا شهر نحل، أو نحو ذلك، فإن هذا ليس بمسبة للشهر، لأن هذا وصف لما يقع في الشهر، لما يقع في اليوم، أو لما وقع فيه، لما يقع في الشهر، أو لما وقع فيه، وهذا كما قال جل وعلا في يوم نحل مستمر، وقال سبحانه: في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. فوصف الله جل وعلا الأيام التي عذب فيها الكفرة أنها أيام نحيفة. مثل هذا ليس بسبب للجهر، لأنه وصف لما وقع فيه بالإضافة إلى المخلوق. قال هل يدخل في سبب الجهر قول القائل حدثه باب وصدق نعم الأخبار ونحو ذلك؟ الجواب نعم، لأن هذا من التنقص وهذا من سبب الجهر، لأن الجهر لا يبقي على أحد، ولكن الذي دبر الجهر وقدر فيه ما قدر هو الله جل جلاله. هل آية الرجم المعروفة تعتبر من كلام الله غير أنها منسوخة ولا يجوز التعبد في تلاوتها؟ الجواب نعم، كل آية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام فهي من كلام الله جل وعلا، سواء كانت باقية أم كانت منسوخة، كما قال جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وفي القراءة الأخرى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالآية التي نسخت قرآن، ولكن نسخت تلاوتها والتعبد بذلك فبقي حكمها منسوخ، وهذا إذا كانت منسوخة. وأما إذا لم تكن الآية منسوخة فإنه قد تقرأ آية بغير النفس كما قال نفس الذي منها أو مثلها. يستخدم بعض الكتاب الألفاظ المكتوبة إلى القرآن كقول قال القرآن أو تحدث القرآن كان القرآن عن الشبهة، هل صحيح الحكم عليه بأن متفرع عن قول القرآن؟ الجواب لا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين. وكالعاده فيما يجتمع الاخوه نجيب عن بعض الاسئله. قال ما حكم سب الزهر؟ سب الزهر محرم لأنه إيذاء لله جل وعلا، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فسب الدهر بمعنى أن يتنقصه أو أن ينسب إليه الأفعال القبيحة و أتباع ذلك، هذا وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. وكالعادة فيما يجتمع الإخوة نجيب عن بعض الأسئلة. قال ما حكم سب الزهر؟ سب الزهر محرم لأنه إيذاء لله جل وعلا، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فسب الدهر بمعنى أن يتلقفه أو أن ينسب إليه الأفعال القبيحة وأسباب ذلك، هذا في الواقع لا يتوجه إلى الدهر، لأن الدهر يقلل، الدهر ليس يفعل شيئا، وإنما يتوجه إلى من جعل الدهر على هذه المسافة ومن جعل الدهر بهذه الصلة، وهو الله جل وعلا. لهذا قال الوزين بن هادم: يسب الدهر وأنا الدهر تقلب الليل والنهار. فمثبة الدهر حرام وإله لله جل وعلا. وقوله جل وعلا في الحديث القدسي: وأنا الدهر، لا يفهم منه أن الدهر اسم من أسماء الله جل وعلا، بل يعني أن الذي سب الدهر وقعت مثبته على الله جل وعلا، لأن الله سبحانه هو الذي يفرق الدهر كيف يشاء. إذا تبين ذلك، قد ذكرنا مرارا أن وصف الدهر بأوصاف مما يقع فيه من الأوصاف المثيرة ليست مثبة للدهر، كقول القائل: هذا يوم أسود، أو هذا سهر نحل، أو نحو ذلك، فإن هذا ليس بمثبة للدهر، لأن هذا وصف لما يقع في الدهر، لما يقع في اليوم، أو لما وقع فيه، لما يقع في الدهر أو لما وقع فيه. وهذا كما قال جل وعلا في يوم نحس مستمر، وقال سبحانه: في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. فوصف الله جل وعلا الأيام التي عذب فيها الكفرة أنها أيام نحسة، فمثل هذا ليس بسبب للدهر، لأنه وصف لما وقع فيه بالإضافة إلى المخلوق. قال: هل يدخل في سفك الدهر قول القائل: الدهر باق وصدق معنى الاخطار ونحو ذلك؟ الجواب نعم، لان هذا من التنقص، وهذا من سفك الدهر، لان الدهر لا يبقي على احد، ولكن الذي دبر الدهر وقدر فيه ما قدر هو الله جل جلاله. هل آية الرجم المعروفة تعتبر من كلام الله غير أنها منسوخة ولا يجوز التعبد في تلاوتها؟ الجواب نعم، كل آية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام فهي من كلام الله جل وعلا، سواء كانت باقية أم كانت منسوخة، كما قال جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو نسيها. وفي القراءة الأخرى: ما ننسخ من آية أو ننسخها نأتي بخير منها أو نسيها. فالآية التي نسخت قرآن، ولكن نسخت تلاوتها والتعبد بذلك، فهو حكمها منسوخ، وهذا إذا كانت منسوخة. وأما إذا لم تكن الآية منسوخة، إنه قد تقرأ آية بغير النفس، كما قال: نأتي بخير منها أو مثلها. يستخدم بعض الكتاب الألفاظ المكتوبة من القرآن كقول: قال القرآن، أو تكلم القرآن، سن القرآن عن الشبهة، هل صح الحكم عليه بأن متفرع عن قول القرآن؟ الجواب: لأن هذه الكلمات جرت على أجنة شيء من أهمة هذه العلم الشافعي، يقولون قال القرآن وقد القرآن نحو ذلك، فينسبون الحس إلى القرآن، ويقولون أن القرآن كلام الله جل وعلا، ففي الحقيقة القائل هو الله جل وعلا، أن قال قال الله القرآن، تحدث الله القرآن، وقد الله القرآن على ذلك. أنا أرسم تقليد للأئمة أثناء قراءة الإمام في الصلاة. تقليد للأئمة أثناء قراءة الإمام في الصلاة، سلام عليكم الناس لا إلى ذلك توليد التعبد. لو أن نفسه في هذا الصلاة أن يأخذ الشرب بنعمة منصورة في ذلك العالم. فقيل العلمة في معنى للأئمة، ما العلمة؟ تم يعرف تحت الأمور حسنة في المسجد، وما هي أنها اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين. وكالعادة فيما يجتمع الإخوة نجيب عن بعض الأسئلة. قال: ما حكم سب الذكر؟ سب الذكر محرم لأنه إيذاء لله جل وعلا كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الذكر وأنا الذكر أقلب الليل والنهار. فسب الذكر بمعنى أن يتنقصه أو أن ينسب إليه الأفعال القبيحة وأشباه ذلك، هذا في الواقع لا يتوجه إلى الدهر، لأن الدهر يقدر الدهر ليس قليلا ولا كأنه عن يسير. وإن العبد المؤمن أو قال الصالح إذا فعل معصية فكأنما على رأسه جبل يخشى أن يقع عليه. فالعبد المؤمن إذا كانت تسوقه حسنة وتسوقه بذلك متهاونا به، نسأل الله جل وعلا للجميع المغفرة والتوبة والإنابة، وأن يمن علينا بالعمل الصالح وبمغفرة الذنوب جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعنه بصفاته ليس كالبشر، والرؤية حق لأهل الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا كفر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. فمن سمعه فزعم أنه قول البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بكفر، حيث قال تعالى: فأصليه كفر. فلما وعد الله بكفر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر.
الحمد لله وحمده، وصلى الله وسلم على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه وسلم إلى أمة تسليما مزيدا. أما بعد، قد مضى الكلام في الدرس الماضي عن كلام الله جل وعلا، وعلى أن القرآن كلام الحق سبحانه وتعالى، وعلى أن القرآن كلام الله جل وعلا بحروفه ومعانيه، وأن الله سبحانه تكلم به فمنه بدأ، وسمعه منه جبريل عليه السلام، فبلغه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فتقدم لنا إطالة قول من قال إن القرآن مخلوق أو أن القرآن عبارة عن كلام الله، أو من قال أن كلام الله جل وعلا نفسي وكلام الله جل وعلا قديم، ونحو ذلك من أقوال أهل البدع والضلالات، من أقوال المعتزلة والإسلام والفلاسفة وولاة الصوفية. وتقدم لنا ذلك مختصرا في أول الرد على فلان. وفي مسألة الكلام النفسي ذكرنا بعض الأوجه، وسبق أن تقدم لنا في فصل الواقعية بشيخ الإسلام ابن تيمية ردودا مزيدة، سبق ردود مزيدة على ما ذكرنا. وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على من قال في الكلام النفسي في 90 وجها في رسالة مطبوعة سميت التسعينية، لأنها اشتملت على 90 وجها. فردوا قول من قال إن كلام الله جل وعلا نفسي، يعني أنه لم يتكلم بالصوت يسمع، وإنما ألقى ما أراد ما أراده في روع جبريل. هذه الجملة التي سمعناها الليلة متصلة بالبحث نفسه. قال فمن سمعه يعني القرآن فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعاده وأوعده بسقط، حيث قال تعالى سأصليه سقط. فلما أوعد الله بسقط لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، فالله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، ومن أبصر هذا واعتبر وعن مثل قول الكفار الزجر علم أنه بصفاته ليس كالبشر. هذه الجمل مشتملة على تقرير مسألة عظيمة، وهي أن كلام الله جل وعلا لا يشبه قول البشر. وكيف يشبه قول البشر وهو كلام الباري جل وعلا الذي لا يشبه بصفاته البشر؟ فالبشر لهم صفاتهم في كلامهم وفي سمعهم وبصرهم وإدراكاتهم وأعضائهم، والله جل وعلا له صفات في كلامه وفي سمعه وبصره وجميع صفاته، فلا يشبه في صفاته التي منها كلامه لا يشبه صفات البشر. فمن قال عن القرآن إنه قول بشر أو إنه مخلوق أو هو قول جبريل أو نحو ذلك وليس بقول الله جل وعلا، أو أنه كلام جبريل وليس بكلام الله جل وعلا، فإن هذا كافر لحيه، لأن من قال إن القرآن كلام بشر فإن هذا كفر، كما قال سبحانه إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقط بقول الوليد. إذا تبين لك ذلك فإنهم قالوا أيضا، أي المشركون قالوا إنما يعلمه البشر، كما قال سبحانه ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يرشدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فالذين أبروا هداية الله أبروا في العاملة وصفوا القرآن بالكتاب، قال بعضهم هو كهان، وقال بعضهم هو شعر، وقال بعضهم هو قول بشر، وقال بعضهم أساطير الأولين، وكل هذه الأقوال يعلمون أنما هي لتنفير الناس عن قبول هذا القرآن. فلقد توعد كما هو معلوم في القصة 3 من كفار قريش ألا يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل قبل ذلك وكلهم كان يرى القرآن ذهب أحد هؤلاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الليل يسمع قراءته للقرآن، ولما ذهب وجد فلانا وفلانا فإذا بهم 3 يسمعون القرآن لما له من سلطان على نفوسهم. ثم لما رجعوا تقابلوا في الطريق فتواعدوا ألا يسمعوا مرة أخرى لهذا القرآن لأجل أن يراهم بعض العامة وبعض الناس لا يقبل قوله في رد القرآن. ثم لما جاء من الليلة الثانية اجتمعوا أيضا، ثم صارت أيضا ثالثة حتى رأوا أنه لا بد أن يتفارقوا على ذلك، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فلم يقن الذين كفروا عذابا شديدا. كذلك لما أرسل الوليد أو عقبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليفاوضه في شأن القرآن وأن يترك هذا الأمر، قال له يا محمد إن أردت ملكا من الأحسان وإن أردت مالا جمعنا لك من المال ما تكون به أغنى العرب، وإن أردت نكاحا نظرنا في أجمل نساء العرب كما بهن إليك. فقال عليه الصلاة والسلام له هذا الذي عندك اسمع. فتلا عليه صدر سورة فصلت، بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. ومر عليه الصلاة والسلام في التلاوة حتى بلغ قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فالتفت إليه الرجل فقال حسبك الآن، فرجع إلى قومه فقال لما رأوه مقبلا قالوا لقد أتاكم فلان بوجه غير الوجه الذي ذهب به. فلما حضر قالوا ما عندك يا فلان؟ قال إني سمعت كلام ليس هو بالشعر وليس هو بالكهانة وليس هو بالكلام الذي نحله، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة أو طلاوة أو طلاوة مثلثة وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمولى وإن أعلاه لمكمل وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. فتبين بذلك أن أولئك الذين قالوا هو شهاد وهو شعر وهو قول البشر أنهم هم الذين ردوا على أنفسهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذه المسألة يمكن أن نمر عليها فيما ذكر في شيء من التقرير العام كما سأل الشاعر، لكن هذه المسألة متصلة ببحث عظيم وهو بحث دلائل النبوة، لأن كون القرآن لا يشبه كلام البشر ولا يشبه قول البشر هو المسألة الموسومة عند العلماء في مسألة القرآن، وأن القرآن معجز. وهذه ولدت مسألة مهمة قل بل ندر أن تتعرض لها كتب العقائد، ولها صلة ببحث دلائل النبوة، فهي في التوحيد لأن صلتها تارة بدلائل النبوة من كون القرآن معجزا ودليلا على صحة نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وأنه منزل من عند الله، ومن جهة أخرى لها صلة بمبحث كلام الله جل وعلا، وهو أن القرآن لا يشبه كلام البشر وأن كلام الله جل وعلا ليس ككلام البشر. فلا بأس إذا أن نقرر هذه المسألة وهي المسألة الموسومة لإعجاز القرآن لأجل ندرة الكلام عليها في كتب العقائد، وهذا ناخذ معه يناسب هذه الظهور المستقرة. لتقرير هذه المسألة وهي مسألة إعجاز القرآن، وقد تكلم فيها أنواع من الناس من جميع الفرق والمذاهب. أولا يعني نجعل البحث فيها في مسائل، نقول المسألة الأولى أن لفظ الإعجاز لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وإنما جاء في القرآن وفي السنة أن ما يعطي الله جل وعلا للأنبياء والرسل وما آتاه محمد عليه الصلاة والسلام هو آية وبرهان على نبوته. فلفظ المعجزة لم يأتي كما ذكرنا من قبل في الكتاب ولا في السنة، وإنما هو لفظ حادث ولا بأس باستعماله إذا عنده المعنى الصحيح الذي سيأتي. الذي جاء في القرآن الآيات والبراهين، لكن العلماء استعملوا لفظ الإعجاز في سبب، وهو أن القرآن حذر من نواحيه العرب، فحث الله جل وعلا العرب بأن يأتوا بمثله، أو أن يأتوا بصور مثله أو أن يأتوا بصورة من مثله. فلما تحداه فلم يغلبوا ولم يأتوا بما تحداهم به، فدل ذلك على عجزهم، وذلك بسبب أن القرآن معجز لهم فلم يأتوا بمثله. قال جل وعلا: قل لئن اجتمعوا الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال جل وعلا: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أننا أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. إذا تبين ذلك فالتحدي لما وقع وعجزوا وهم يريدون أي وسيلة لمعارضة القرآن وإثبات أنه قول البشر، فأتوا بمثل عشر سور، ائتوا بمثله، ائتوا بسورة من مثله، لما عجزوا تم العلماء فعلهم ذلك أو عجزهم سموه مسح استعجاز القرآن لأجل التحدي وعجز الكفار أن يأتوا بمثله. المسألة الثانية أن كلام الله جل وعلا هو الذي، وليس أن الله جل وعلا أعجز لأجل السماء، أعجز كما أنزل القرآن. والفرق بين المسألتين أن الإعجاز صفة القرآن، ولكن الله جل وعلا أعجز عن الإتيان بمثل هذا القرآن، لأن هذا القول يتضمن بل يدل على أنهم قادرون، لكن الله جل وعلا سلبهم القدرة على هذه المعارضة. فإذا الإعجاز والقرآن والآية والدليل في القرآن نفسه، لأنه كلام الله جل وعلا، ولا يقال إن الله جل وعلا أعجز الناس أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو قرأنا عن ذلك كما هي أقوال في بيانها. فإذا تنتبه إلى أن تعبير أهل العلم في هذه المسألة أن القرآن آية، فآية محمد عليه الصلاة والسلام القرآن، آية نبوته وآية رسالته القرآن، بل محمد عليه الصلاة والسلام لما سمع كلام الله جل وعلا خاف عليه الصلاة والسلام، فلما فجأه الوحي وهو بغار حراء فأتاه جبريل فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق إلى آخر ما أنزل، في أول ما نفع النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع بها عليه الصلاة والسلام يوصف بها فؤاده، لأن هذا الكلام لا يشبه كلام أحد ولم يتحمله عليه الصلاة والسلام، لا في ألفاظه ومعانيه ونظمه، ولا في أيضا صفة الوحي والتنزيل، كما استطاع عليه الصلاة والسلام أن يتحمل ذلك، فرجع فيهن يعني بالآيات يوصف بها فؤاده عليه الصلاة والسلام إلى عليه الصلاة والسلام. هذا ما ندعو عليه أن نتصور عليه الإسلام يعني هذا الذي يعمل أنه لا مؤثر فإنه يعمل بما سمع منه. المسألة الثالثة أقوال الناس في إعجاز القرآن، مسألة إعجاز القرآن كما ذكرنا لها صلة بدلائل النبوة، والقرآن معجز لمن؟ للجن والإنس جميعا، بل معجز لكل المخلوقات. لما؟ لأنه كلام الله جل وعلا، وكلام الله جل وعلا لا يشبه كلام الخلق. وكون القرآن معجزا راجع إلى أشياء، كثيرة يأتي فيها البيان. فاختلف الناس في وجه الإرجاز لأجل أن إرجاز القرآن دليل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام في أقوال. القول الأول ذهب إليه طائفة من المدلة ومن غيره حتى من المعاصرين الذين تأثروا بالمدرسة العقلية في التفسير في الصفات والكلام، قالوا إن القرآن العبد فيه إنما هو بصرف البشر عن معارضة، وإلا فالعرب قادرة على معارضته في الأصل، لكنهم صرفوا عن معارضته. فهذا الصرف هو قدرة الله جل وعلا، لا يمكن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يصرفه جميعا عن معارضته، وهذا الصرف لا بد أن يكون من قوة تملك هؤلاء الناس ويقول الله تعالى. فإذا الصرفة التي تسمعها القول الصرفة يعني أن الله صرف الكرب عن معارضة هذا القرآن، وإلا فإن العرب قادرون على المعارضة. وهذا القول هو القول الصورة الذي ينسب لنا الله وجماعة فيما هو معلوم. وهذا القول يرده أشياء نقتصر منها على دليلين. الدليل الأول سمعي نقلي من القرآن، والدليل الثاني عقلي. أما الدليل القرآن فهو قول الله جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالله جل وعلا أثبت أن الإنس والجن لو اجتمعت على أن تأتي بمثل هذا القرآن وصار بعضهم لبعض معينا في الإتيان بمثل هذا القرآن أنهم لن يأتوا بمثله، وهذا إثبات لقدرتهم على ذلك، لأن اجتماع مع سلب القدرة عنهم في منزلة اجتماع الأموات لتحصيل شيء من الأشياء. فالله جل وعلا بين أنهم لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن وكان بعضهم لبعض معينا وظهيرا على المعارضة فإنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فأثبت لهم القدرة لو اجتمعوا قادرين وبعضهم لبعض يعين لكنهم سيعجزون مع قدرهم التي ستجتمع وسيكون بعضهم لبعض معينا على المعارضة. وهذه الآية هي التي اشتد بها المعتزلة على إعجاز القرآن، ففيها الدليل ضده على كلام الصفات. أما الدليل الثاني وهو الدليل أن الأمة أجمعت من جميع الفرق والمذاهب أن الإعجاز لا يضاف إلى القرآن ولا يضاف إلى الله جل وعلا، فلا يقال إعجاز الله بالقرآن، وإنما يقال باتفاق الجميع وبلا خلاف هو إعجاز القرآن. فإضافة الإعجاز إلى القرآن تدل على أن القرآن معجز في نفسه لأن من الله بصفة القدرة، لأننا لو قلنا الإعجاز إعجاز الله بقدرته الناس عن الإتيان بمثل هذا القرآن فيكون الإعجاز بأمر خارج عن القرآن. فلما أجمعت الأمة من جميع الفئات والمذاهب على أن الإعجاز وصف للقرآن علمنا بطلان أن يكون الإعجاز صفة لقدرة الله جل وعلا، لأن من قال بالصرفة لأن الله سلبهم القدرة هذا راجع الإعجاز يعني تعجيز أولئك راجع إلى صفة القدرة الفردية. فإذا لا يكون القرآن معجزا في نفسه، وإنما تكون المعجزة في قدرة الله جل وعلا على ذلك. وهذا لا شك أنه دليل قوي في إبطال قول هؤلاء. لهذا المعتزلة المتأخرون ذهبوا إلى خلاف قول المتقدمين لإعجاز الصرفة، لأن قولهم لا يستقيم لا نقلا ولا عقلا. المذهب الثاني من المذاهب في إعجاز القرآن من قال القرآن معجز بألفاظه، فألفاظ القرآن بلغت المنتهى في الفصاحة، لأن البلاغيين يعرفون الفصاحة بقوله فصاحة المفرد في سلامته من نصرة فيه ومن غرابة. فالقرآن مشتمل على أعلى الفصيح في العرب، ولم تنظر جميع كلام العرب في خطب المعتال وجدوا أن كلام المعرب لا بد أن يشتمل على نصب دان في الفصاح، ولا يستقيم في كلام أي أحد في المعلقات ولا في خطب العرب ولا في نثرهم ولا في مراسلات الملاحظة، لا يستقيم أن يكون كلامه دائما في أعلى الفصاح. فنظروا إلى هذه الجهة فقالوا الفصاح، الفصاحة هي دليل إعجاب الخاص، لأن العرب هذا ليس بجيد، لأن القرآن اسم للألفاظ والأعاني، والله جل وعلا تحب أن نؤتى بمثل هذا القرآن أو بمثل عدو رئيسه الصرايا كما زعم. وهذه المثلية إنما هي باللفظ وبالمعنى جميعا وبصورة الكلام المترتبة. فإذا كونه معجزا بألفاظه نعم، لكن ليس وجه الإعجاز الألفاظ بل وحدها. القول الثالث من قال إن الإعجاز في المعاني، وأما الألفاظ فهي على قارحة الطريق، مثل ما يقول إعجاز يعني غيره يعني في حرف كتاب الحيوان، يقول الشأن في المعاني، أما الألفاظ فهي ملقاة على قارئ الطريق، يعني أن الألفاظ يتداولون الناس، لكن الشأن في الدلالة في الألفاظ على المعاني، وهذا لا تفهم. القول الرابع من قال إن القرآن معجز في نظمه، ومعنى النظم هو الألفاظ المترتبة والمعاني المعاني التي دلت عليها الألفاظ وما بينها من الضوابط، يعني أن الكلام يحتاج فيه إلى أشياء، يحتاج فيه إلى ألفاظ وإلى معاني في داخل هذه الألفاظ يعبر بها، يعبر بالألفاظ عن المعاني، وإلى رابط يربط بين هذه الألفاظ والمعاني في صور بلاغية وفي صور نحوية عالية. وهذا المجموع سماه أصحاب هذا القول، وهذا هو مدرسة الجرجاني المعروفة العلامة القاهر الجرجاني فيما كتب في جلاء الإعجاز وفي أسرار البلاغة. وهذا القول لما قال به الجرجاني وهو مسبوق إليه من جهة الخطاب وغيره، يعني في كلمة، هو أراد به الرد على عبد الجبار المعتزلي في كتابه المغني، فإنه ألف كتاب المغني وجعل مجلدا كاملا في إعجاز القرآن، ورد عليه في كتاب دلائل الإعجاز، وأن الإعجاز راجع إلى اللفظ والمعنى والروابط، يعني إلى النظم، نظم القرآن جميعا. المقصود النظم يعني تآلف الألفاظ والجمل مع دلالات المعاني البلاغية واللفظية وما بينها من خلاف نحوية عالية. وهذا القول قول جيد، ولكن لا ينبغي أن يقصر عليه إعجاز القرآن. القول الخامس من قال في إعجاز القرآن فيما اشتمل عليه، فالقرآن اشتمل على أمور غيبية لا يمكن أن يأتي بها النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الماضي وفي أمر المستقبل، واشتمل القرآن أيضا على أمور تشريعية لا يمكن أن تكون من عند النبي عليه الصلاة والسلام، واشتمل القرآن على هداية ومخالطة للنهوض لا يمكن أن تكون من عندي بشر. وهذا قول لبعض المتقدمين وجمع من المعاصرين في أن القرآن مشتمل على هذه الأشياء جميعا، ولكن هذا القول يشكل عليه أن القول في أن إعجاز القرآن الذي تحديت به العرب، والعرب حينما خوطبوا به خوطبوا بكلامه مشتمل على أشياء كثيرة، وكان التحدي واقعا أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بمثل سورة أو بمثل عشر سور أو بعشر سور مثله مفتريات كما زعم. وهذا يقول إلى ما تميز به العرب، وهو مسألة البلاغة وما تميزوا به من رفعة الكلام وفصاحته وبلاغته. والعرب لم تكن متقدمة عارفة بالأمور الطبية ولا بالأمور الفلسفية ولا بالأمور العقدية ولا بالغيبيات، وليس عندهم معرفة التواريخ على تفاصيلها ونحن ذلك، حتى يقال إن المجاز وقع في هذه الجهة. لكنهم خوضوا بكلام من جنس ما يتكلمون به، لكنهم يعني من جهة الألفاظ والحروف، لكنهم عجزوا عن الإتيان بذلك لأنه كلام الله جل وعلا. القول الأخير والأقوال المتنوعة لأن المدارس كثيرة، أن القرآن معجز لأنه كلام الله جل وعلا. وكلام الله جل وعلا لا يمكن أن يشبه كلام المخلوق. وهذا القول هو الذي ذكره الطحاوي هنا، قال: علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا واعتبر عن مثل قول الكفار من البشر علم أنه بصفاته التي منها القرآن ليس كالبشر. وهذا القول الذي أشار إليه لم يتفرع إليه الشارحون شارح هذه الرسالة، سواء من السلفيين أو من المبتدئة من الماتريدين وغيرهم في تقرير هذه المسألة، وهو من أرجح وأعظم الأقوال، بل هو القول الحق في هذه المسألة، أن كلام الله جل وعلا لا يمكن أن يشبه كلام البشر. خذ مثلا فيما يتميز به المخلوقات، ترى فلانا فتقول هذا عربي، وترى آخر فتقول هذا أوروبي، وترى ثالث فتقول هذا من شرق آسيا. لما؟ لأن الصفة العامة دلت على ذلك. ولو أخذ الآخر يعدد لأخذ يعدد أشياء كثيرة متنوعة دلت على أن هذه الصورة هي صورة عرب، وهذه الصورة صورة أوروبي، هذه الصورة الخلقية صورة شرق من شرق آسيا وهكذا. فإذا الصورة العامة بها تتفرق الأشياء، فالذي يدل على الفرقان ما بين شيء وشيء وأهمها الصورة العامة له. كلام الناس إذا انتقلنا من الصورة الخلقية، كلام الناس يختلف بعضه عن بعض. قول الصحابة إذا سمعنا كلاما نقول هذا من قول الصحابة أو من قول السلف، لأن كلامهم لا يشبه كلام المتأخرين، كما قال ابن رجب: كلام السلف قليل كثير الفائدة، وكلام الخلف كثير قليل الفائدة. فكلام السلف له صورة عامة تعلم أن هذا من كلام السلف. فلو أتينا بكلام إنسان معاصر وفي كلمات له كثيرة وقارناها بكلام السلف لاتضح الفرق. فإذا المخلوق البشر في كلامهم متباين. إذا رأيت كلام الإمام أحمد تقول هذا ليس كلام ابن تيمية، ترى كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تقريره تقول ليس هذا بالكلام مثلا النووي، إذا رأيت كلام الإمام أحمد تقول هذا ليس هو كلام أبي حنيفة، وهكذا. فإذا الكلام له صورة له هيئة، من سمعها ميز هذا الكلام، وهذا هو الذي أشار إليه الطحاوي بأن كلام الله جل وعلا لا يشبه كلام البشر. إذا تبين ذلك فإن كلام الله جل وعلا صفته، فهذا القرآن من سمعه أيقن أنه ليس بكلام البشر. ولهذا بعض الأدباء الغواة مثل ابن المقفع والمعارف ونحو ذلك أرادوا معارضة القرآن بصورة أدبية، فظهر بل اتضحوا في ذلك فغيروا منحاهم إلى منح التأثير إلى ما سعى ذلك في كتبهم المعروفة وهي مطبوعة. أرادوا المعارضة من جهة المعاني من جهة الألفاظ أن يأتي الشيء لكنه مصطلح، لأن كلام البشر لا يمكن أن يكون مثل كلام الله جل وعلا. العرب عندهم معرفة بالبيان، هم الغاية في البيان، هم الغاية في معرفة الفصاحة، هم الغاية في معرفة ترتيب الكلام، لكنهم لما سمعوا القرآن ما استطاعوا أن يعارضوا. لما؟ لأن الكلام لا يشبه الكلام، لا يمكن، لا يمكن أن يعارضه، لأن كلام الله جل وعلا لا يشبه كلام المخلوق. إذا تبين لك ذلك فنقول إذن ما نقرره هو أن وجه الإعجاب في كلام الله جل وعلا هو أن كلام الله سبحانه وتعالى لا يشبه كلام البشر ولا يماثل كلام البشر، وأن البشر لا يمكن أن يقولوا شيئا يماثل صفة الله جل وعلا، والناس لا يستطيعون على اختلاف طبقاتهم وتنوع مشاربهم أن يتلقوا أكثر أعظم من هذا الكلام، وإلا فكلام الله جل وعلا في عظمته لو تحمل البشر أعظم من القرآن لكانت الحجة أعظم، لكنهم لا يتحملون أكثر من هذا القرآن. لهذا تجد التفاسير من أول الزمان إلى الآن وكل واحد يخرج من عذاب القرآن ما يخرج، والقرآن كنوزه لا تنتهي ولا يخلق على كثرة الرد، لا من جهة التلاوة ولا من جهة التلفيق. إذا تبين ذلك فكلام الصحاوي هذا من أنفس ما سمعت وأصح الأقوال في مسألة إعجاز القرآن، وهو أن الكلام لا يشبه الكلام. إذا تبين هذا فنقول كلام الله جل وعلا في كونه لا يشبه كلام البشر له خطا، فأوجه إعجاز القرآن، أوجه إعجاز القرآن التي ذكرها من ذكر، نقول هي خصائص لكلام الله جل وعلا، أوجبت أن يكون كلام الله جل وعلا ليس ككلام البشر. مثل ما نقول يقول واحد والله هذا الشعر موزون، هذا البيت في كسر، يأتي الوقت حرف واحد نقص قال في كسر، أو هذا البيت ما يمكن أن يكون كذا، لماذا؟ في هيئته العامة، لكن له برهان يأتي يقول لأنه كذا وكذا وكذا. فلان هذا باتصاله دلنا بصفات حركاته وتصرفاته لأنه ليس بعربي. هذه القضية العامة لما؟ لأنه أدلة عليه، لكن هذه خصائص العرب وما تميزوا به عن غيره. يقول هذا الحديث ضعيف أو هذا الحديث معلول، ما وجه علته؟ مثل ما قال أبو حاتم وغيره من تقدمه، إن أهل الحديث يعرفون العلة كما يعرف صاحب الجوهر الزيف من النار. سبب أنت ترى هل هذا الماس نقي او ليس بنقي، يأتيك صاحب الخبره ويقول هذا الماس ليس بنقي، انت ترى ما تعرف هل هذا نقي، هذا الكتاب ولا طبعته طبع حجري، اللي ما يعرف ما يعرف، هذا الكتاب مطبوع في روسيا كيف عرفت انه مطبوع وليس عليه اسم الكتاب، هذا الكتاب مطبوع في بلده كذا في الهند، لماذا؟ عنده البرهان، ولكن الصفه العامه هي هذا. ولهذا نقول وانتبه لهذا حتى تخلص من إشكال عظيم في هذه المسألة، مسألة إعجاز القرآن لتنوع الخطاب فيها وتنوع المدارك فيها. نقول إن كلام الله جل وعلا ليس ككلام البشر، وكلام الله جل وعلا له خصائص ميزته عن كلام البشر. ما هذه الخصائص؟ كل ما قيل داخل في خصائص القرآن. أولا القرآن كلام الله جل وعلا، واشتمل القرآن على أنفاظ العرب جميعا. تجد القرآن فيه كلمات بلغة قريش، وفيه كلمات بلغة هذيل، وفيه كلمات بلغة كنين، وفيه كلمات بلغة هوازن، وفيه كلمات بلغة أهل اليمن، وفيه بلغات كثيرة، بلغة حمير، وأنتم كامدون، قال ابن عباس الثمود الغنى بلغة حمير. بعض قريش خفي عليها بعض الكلمات، مثل ما قال عمر رضي الله عنه لما تلا سورة النحل في يوم الجمعة في الخطبة، تلا سورة النحل فوقف عند قوله تعالى أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم، نظر وقال ما التخوف؟ فسكت الحاضرون، فقام رجل من هذيل فقال يا أمير المؤمنين التخوف في لغتنا التنقص. قال شاعرنا أبو كبير الهدري تخوف الرحل منها سامكا قريبا كما تخوف هود الملعث السبيل تنقص، يعني أو يأخذهم على تخوف، يعني يبدأ يتنقص شيء بشيء، ينقصون عما كانوا فيه من النعمة شيء بشيء حتى يأتي رموه. عمر القرشي خفي عليه هذه الكلمة لأنها بلغة النصر. هل يستطيع أحد من العرب أن يحيط بلغة العرب جميعا؟ لا يمكن أن يحيط بلغة العرب جميعا بألفاظها وتفاصيلها، لا يمكن. ولهذا تجد في القرآن الكلمة بلغة مختلفة، وتجد فيه التركيب النحوي بلغة اللغة من لغة العرب، فيكون مثلا على لغة حمير في النحو، أو على لغة سدود في النحو، أو على لغة هجاية في النحو. فإذا الألفاظ والمعاني والتراتيب النحوية في القرآن تنوعت ودخل فيها كل لغات العرب، هذا لا يمكن أن يكون من كلام أحد، لا يستطيع أحد أن يحيط هذه الإحاطة إلا من خلق اللغات وهو رب العالم. الثاني الألفاظ، كما ذكرنا ألفاظ القرآن بلغت الأعلى في الفصاحة، والقرآن كله فصيح في ألفاظه، والفصاحة راجعة إلى الكلمات جميعا الأسماء والأفعال والحروف، حتى ألف لام ميم فصيح. إذن من خصائص القرآن التي دلت على إعجابه أن ألفاظه جميعا فصيحة، وما استطاع أحد أن من العرب الذين أنزل عليهم القرآن أن يعيب القرآن في لفظ مما فيه كما عادوا كلام بعضهم بعض، بل قال قائلهم إن له لحلاوة وإن عليه لغلاوة إلى آخر كلام. الوجه الثالث من خصائص المعاني التي يتصورها البشر عند قول كلامه لا بد أن يكون فيها قصور، فإذا تكلم البشر في المعاني العقدية فلا بد أن يكون عنده لا تفقه، إذا تكلم في المعاني التشريعية لا بد أن يظهر خلل، إذا تكلم في المعاني الإصلاحية التغريبية لا بد أن يكون فيها خلل. ولهذا قال جل وعلا ولو أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا تنوع المعاني على هذا الوجه التام بما يناسب المعاني الكثيرة التي يحتاجها الناس يدل على أن هذا كلام الله جل وعلا، يعني أنه صدق، هذه خصائص كلام الله جل وعلا. فلو قيل تقديرا إننا سنصف القرآن الذي هو كلام الله جل وعلا وبه فارق كلام البشر فستعد هذه جميعا فهي خطأ أو أوجه للإعجاب بها صار القرآن معجزا لجميع الأبواب واحدة منها. الوجه الرابع أو الخصيصة الرابعة للقرآن أن القرآن فيه النظر مثل ما قال الجرجاني، هو من أحسن النظريات الكلام في إعجاز القرآن من جهة البيان. القرآن فيه القمة في فصاحة الألفاظ وفي البلاغة، البلاغة متركبة من أشياء،
متركبة من ألفاظ ومن معاني ومن روابط. الحروف التي تربط بين الألفاظ والمعاني وتصل الجمل، تصل الجمل بعضها في بعض. فالقرآن إذن من أوجه إعجابه أو من صفاته وخصائصه أن نظمه، يعني أن ترتيب الكلام والآيات فيه، ترتيب الجمل في الآية الواحدة، يدل على أنه الغاية في البيان. ولا يمكن لبشر أو لا يمكن للجن والإنس لو اجتمعوا أن يكونوا دائما على أعلى مستوى في هذا الموضوع. ولهذا تجد أن تفاسير القرآن حار في القرآن، حتى التفاسير المتخصصة في النحو تجده ينشط في أوله، تجده يعجز في آخر، ما تجده يعجز آخر، تجده في البلاغة يريد أن يبين بلاغة القرآن فيجول في موضع ثم بعد ذلك تأتي مواضع يسأل، ما يستطيع أن يبين عن ذلك. لهذا قال من قال من أهل العلم: العلوم ثلاث، علم نضج واسترح، وعلم نضج ولم يحترف، وعلم لم ينضج ولم يحترف، والثالث هو التفسير. لم ينضج ولم يحترف لأن على كثرة المؤلفات التفسير وهي مئات فإنها لم تأتي على كل ما في القرآن. لما؟ لأن الإنسان يعجز المبين أن يبين عن كل ما في القرآن. إذا نظرية النظر التي ذكرها عبد القادر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة على تفصيل ما فيها لا شك أنها دالة على صدق انتباه القرآن. الوجه الخامس أن القرآن له سلطان على النفوس، وليس ثم من كلام البشر ما له سلطان على النفوس في كل الكلام، ولكن القرآن له سلطان على النفوس بما تميز به من كلام الله جل وعلا، لأنه كلام الله جل وعلا، مثل ما صار السلطان على ذلك المشرك، يعني أنه يلغي الذنوب. وقد كان مرة أحد الدعاة يخطب للعربية، وفي أثناء خطبته يورد آيات من القرآن العظيم يتلوها، فكانت امرأة كافرة لا تحسن الكلام العربي ولا تعرفه، فلما انتهى الخطيب من خطبته استوقفته، وكانت خطبته في سفينة، لما انتهى من خطبته استوقفته وقالت: كلامك له نمط، وتأتي في كلامك بكلمات مختلفة في رمتها وفي قرحها للأذن عن بقية كلامك، فما هذه الكلمات؟ فقال: هي القرآن. وهذا لا شك، إذا سمعت القرآن تجد له سلطان على النفس، يلجئ النفس على الاستسلام له إلا من ركب هواه. هذا السلطان تجده في أشياء: أولا أن آيات القرآن، درسنا قد يقول 10 دقائق، بقي مسألتان، أن آيات القرآن في السورة الواحدة كما هو معلوم لم تجعل آيات العقيدة على حدة، وآيات الشريعة على حدة، الأحكام وآيات السلوك على حدة إلى آخره، بل الجميع كان هذه ورقها، فآية تخاطب المؤمنين، وآية أخرى تخاطب المنافقين، وآية تخاطب نفس هذا، وآية تليها فيها ما سيأتي، وآية فيها الوقت، وآية فيها الوعيد، وآية فيها ذكر الجنة وذكر النار، وفيها آية فيها التشريع، ثم يرجع إلى آية أخرى فيها أصل الخلق قصة آدم، وهكذا في تنوع. وهذا من أسرار السلطان الذي يكون للقرآن على النفوس، لأن الأنفس متنوعة، بل النفس الواحدة لها مسائل، فالنفس تارة يأتيها الترغيب، وتارة يأتيها الترهيب، تارة تتأثر بالمثل، تارة تتأثر بالقصة، تارة هي ملزمة بالعمل، تارة هي ملزمة بالاعتقاد. فكون هذه وراء هذه وراء هذا تغلق على النفس البشرية أنواع ما تتأثر به، وهذا لا يمكن أن يكون إلا من كلام من خلق هذه النفس البشرية. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فتجد أن القرآن يحاصر، فأي إنسان أراد أن يفر لا يمكن أن يفر من القرآن، فيأتيه قوة في آية فيها وصف الكافرين، آيات فيها قوة في وصف المنافقين، آيات فيها قوة في وصف المؤمنين، آيات فيها العقيدة، فيها الماضي، فيها الحاضر، فيها النبوة، فيها الرسالة، فيها الدلالة، فيها حال المشركين إلى آخره، بما يحصر على النفس الحية والعقل الواعي الذي يتحرك وعنده همة يحصر عليه الهروب، وهذا لا يمكن أن يحصره في أنواع النفس البشرية الواحدة إلا من خلق هذه النفس وتكلم بهذا القرآن لإصلاحها، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أفضل. فكيف إذن بأنواع الأنفس المختلفة؟ هذا الذي يصلح له الترغيب، وهذا الذي يصلح له الترهيب، وهذا الذي يصلح له وصف الجنة، وهذا الذي ينشأ عنده الإيمان بالحب إلى آخره، وذاك الذي ينشأ عنده الإيمان بالجهاد ونحو ذلك. تنوع الأنفس وخطاب القرآن للناس جميعا على تنوع أنفسهم هذا دليل ثاني على أن هذا القرآن له سلطان على النفوس. أيضا تجد أن القرآن خوطب به من عنده فن الشعر وما يسميه بعض الناس موسيقى الكلام، يعني رنات الكلام. بعض الناس عنده شفافية في التأثر باللحن بالرنات بالصعود والنزول في نغمة الكلام، هذا أيضا هذا النوع من الناس تجد في القرآن ما يجبره على أن يستفهم له. لبيد بن ربيعة صاحب معلقة صاحب ديوان مشهور قال قيل له ألا تنشدنا من قصائدك لما وقفت عن الشعر؟ قال أغناني عن الشعر وتذوقه أو كما قال سورة البقرة. لأن هذا الشيء هو له تذوق في هذا الفن بخصوصه، فيأتي القرآن فيجعل سلطانه على نفسه فيقتله قطرة. لهذا قال جل وعلا وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال سبحانه ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا أنزلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. الوجه السادس، الوجه السادس أو الصفة السادسة للقرآن أو الخاصية السادسة التي أن القرآن في الفصل في أمور الغيبية. أنزلت على محمد عليه الصلاة والسلام وكان أميا عليه الصلاة والسلام، ما لم يظهر وجه بيانها وحجتها في كمال فضلها إلا في عصرها، وهو ما أتنا به طائفة من الناس وسموه الإعجاز العلمي في القرآن. والإعجاز العلمي في القرآن حق لكن له ضوابط، توسأ فيه بعضهم فخرجوا فيه عن المقصود إلى أن يجعلوا آيات القرآن خاضعة للنظريات، هذا باطل. بل النظريات خاضعة للقرآن لأن القرآن حق من عند الله والنظريات من صنع البشر، لكن بالفهم الصحيح للقرآن. فتم أشياء من الإعجاز العلمي حق لم يكن يعلمها الصحابة رضوان الله عليهم على كمال معناها، وإنما علموا أصل المعنى فظهرت في العصر الحاضر في أصول من الإعجاز العلمي. الإعجاز الاقتصادي، الإعجاز التشريعي، الإعجاز العقدي أشياء تكلم عنها الناس في هذا العصر ما نطيل ببيانها، وكل واحدة منها دالة على أن هذا القرآن من عند الله جل وعلا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. في الوجه السابع والأخير، وبه نختم هذا الدرس، أن القرآن من صفاته أن الإنسان المؤمن كلما ازداد من القرآن ازداد حبا في الله جل وعلا، وهذا راجع إلى الإيمان، وراجع إلى أن صفة القرآن فيها ضياء في الهدى والشفاء للقلوب. فالأوامر والنواهي والأخبار التي في القرآن هي هدى وشفاء لما في القلوب، كما قال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وهذا سلطان خاص على الذين آمنوا في أنه يهديهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور في المسائل العلمية وفي المسائل العملية. لهذا ما تأتي فتنة ولا اشتباك إلا وعند المؤمن البصيرة فيما في هذا القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أفضل. فإذا صفة كلام الله جل وعلا في أن المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعلم حدوده ويعلم معانيه ويعلم معانيه أن عنده النور في الفصل في المسائل العلمية والعملية، وهذا لا يلقاها إلا أهل الإيمان. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فهذا إذن سلطان خاص يزيد المؤمن إيمان، لأن إذا تليت على المؤمن آيات الله جل وعلا زادتهم إيمان، زادتهم إيمانا لما فيها من السلطان على المخلوق. إذا تبين لك ذلك فكلام الله جل وعلا قديم النوع حادث الآحاد، والقرآن من الحادث الآحاد وقت التنزل، كما قال جل وعلا: ما يأتي من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لا هي كم قلوبهم وحسر النجوى الذين ظلموا في آخر الحياة. يعني أن الله جل وعلا تكلم فيه، وكلام الله جل وعلا أوسع من كلام القرآن، والقرآن جاء على هذا النحو لأنه الذي يتحمله الإنسان، الإنس والجن لا يتحملون أكثر من هذا، وإلا لصار عليه كلفة وعلم. في هذا يتبين لك ما ظهر لي من تحصيل أقوال أهل العلم في هذه المسألة العظيمة التي خاض فيها المعتزلة وخاض فيها الأشاعرة، وقل بل ندر من أهل السنة من خاض فيها على هذا النحو، بل لا أعلم من جمع فيها الأوجه على هذا النحو في الكتب العقائد، بل تجدها متفرقة في كتب كثيرة في البلاغة وفي الدراسات في إعجاز القرآن وفي التفسير وفي كتب متنوعة. وما أجمل قول الطحاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أيقن أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، وهذا هو الحق. فالقرآن بصورته وهيئته وصفته لا يمكن أن يشبه قول البشر، حتى في رسمه وتنوع آياته وصوره لا يمكن أن يشبه قول البشر. أسأل الله جل وعلا أن يضيف الإيمان في قلوبنا ربا عظيما، وأن يجعلنا من أوليائه الصالحين، وأن يجعلنا من أمرنا رشدا. وأسأله سبحانه أن يوفقنا وأن يوفق أولاد الأمور لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى، كما أسأله سبحانه أن ينور قلوبنا بالقرآن وأن يجعلنا من أوليائه إنه سبحانه سواء الحليم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نجيبكم ثلاثة أسئلة. نريد أن نرجع إلى مرجع في مسألة إعجاب القرآن، مسألة طويلة البيوت وماذا ترى تتفرق بين مراجع كثيرة. ما هي عقيدة أبا العتاهية رحم الله أبا العتاهية فهو من الصالحين ولا تسأل عن شيء ليس فيه مصلحة. والعتاهية الشاعر من الشعراء الجهال، وشعره وديوانه مطبوع. هل يوجد في القرآن الفاظ عدمية؟ الجواب ومعنى حاميم وألف لام راء. كلمات الأعجمية في القرآن أعجمية في الأصل لكنها عربية في الاستعمال، ومعلوم أن العرب لما استعملوا هذه الكلمات صارت عربية كالسندس والسبرق وأشبه ذلك، لأنها لم تأتي على أوزان العرب. فأهل العلم في هذه المسألة لهم قولان، منهم من ينفي وجود الكلمات الأعجمية أصلا، ومنهم من يقول هي موجودة لكنها بالاستعمال صارت عربية، وهذا هو الصحيح. أما الأحرف المقطعة في أوائل السور ألف لام ميم ألف لام راء حاء ميم فهي دالة على إعجاز القرآن، فالحجة فيها عظيمة. ألف لام راء ألف لام ميم فصيحة ألفاظها، يعني هذه الأحرف من حيث الاستعمال، ودالة على أعظم أنواع الإعجاز، أو على دليل عظيم من أدلة الإعجاز. كيف؟ ألف لام ميم راء حاء ميم كاف هاء ياء عين صاد، هذه الأحرف هي الأحرف التي بها يتكلم العرب وينشئون بها الكلام الذي يفاخرون به. فأشعار العرب من هذه الأحرف، وكلمات العرب وخطب العرب من هذه الأحرف، وما تفاخروا فيه من البيان والبلاغة والألفاظ والفصاحة إنما هو مكون من هذه الأحرف. فالله جل وعلا في بعض السور، في أول بعض السور افتتحها في الأحرف المقطعة لينبه أن هذا القرآن كلماته وآياته من هذه الأحرف التي بها تنشئون كلامكم البليغ الذي تتحدثون به. فهل يستعمل هذه الأحرف في إنشاء كلام مثل هذا القرآن؟ وبهذا تجد أن الأحرف المقطعة في افتتاح السور أغلبها والغالبية العظمى منها يكون بعد ذكر الأحرف المقطعة ذكر الكتاب والقرآن. لا تجد السورة فيها ذكر الأحرف المقطعة إلا وفيها ذكر القرآن، والأغلب أن تكون بعد الأحرف المقطعة مباشرة. خذ مثلا الزامي ذلك الكتاب لا ريب فيه، قاف والقرآن المجيد، حاميم والكتاب المبين، ياسين والقرآن الحكيم، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. إذن فكلما ذكر الكتاب، كلما ذكرت الأحرف ذكر بعدها الكتاب، وتارة تكون بعد ذلك في سورة مريم يأتي في القرآن بعدها. فإذا إيراد هذه الأحرف المقطعة في أوائل السور لتحدي العرب لتكوين كلام من هذه الأحرف التي يكونون بها كلامهم وينشئون بها خطبهم وأشعارهم، وهي عارض القرآن في مثل هذا الكلام. ما رأيكم بمن يقول إن الله ليس له لغة بدليل أنه يخاطب جميع البشر كل حسب لغته؟ نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. اللغة اصطلاحية، اللغة من آيات الله، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. البشر احتاجوا للغة ليتفهموا فيما بينهم. الله جل وعلا هو الذي خلق البشر وخلق لغات البشر وجعل اختلاف الألسن دليلا على عظم الباري جل وعلا. الله سبحانه أعظم من أن يقال فيه إنه يتكلم بكل اللغات أو أنه ليس له لغة أو نحو ذلك. الله جل وعلا أعظم وأجل من ذلك. وما قدر الله حق قدر سبحان ربي وتعالى ما أرادوا في قول الشخص الآخر هذا من متعلق بالشر، لكن الجواب عليه مهم. قول الشخص الآخر لك خالص شكري، الجواب أن هذا نبهنا عليه مرارا أن الشكر عبادة. الشكر عبادة لله جل وعلا، أمر الله بها أن اشكر لي ولوالديه فاشكروا لي ولا تذكروه. ولما أمر الله جل وعلا به فهو عبادة عظيمة من العبادات التي تقرب إلى الله جل وعلا. والعبادات من الدين، والدين الخالص لمن؟ لله جل وعلا. ألا لله الدين الخالص، فلا يجوز أن يقال لأحد لك خالص شكري، لأن خالص الشكر لله سبحانه وتعالى، أو لك خالص تحياتي مع خالص تحياتي أو خالص تقديري، هذه كلها لله جل وعلا، خالص التحيات وخالص التقدير والقدر والتعظيم وخالص الرجاء، ومثل ما يقول قال وفيك خالص رجاء، الرجاء والشكر وهذه الأشياء هي عبادة وخالصها لله جل وعلا. فلا يجوز أن يقول القائل مثل ما هو شائع في كثير من الرسائل والمكاتبات وتقبل خالص شكري وتقديري، لأن هذا إنما هو لله جل وعلا. الشكر الخالص لله. يقال للبشر لك عظيم شكري، أو يقال له مع عظيم شكري لك مع جزيل شكري ونحو ذلك. نعم، يشكر البشر على ما يقومون به من أنواع الخير، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. الذي لا يشكر الناس لا يشكر الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من منكم وأن يزيدنا من العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
ما حد يعرف ان القرآن نزل مسموع، لان اللي يقول انه نزل السماء الدنيا ما يقول انه يقول نزل مسموع واخذ جبريل شوي شوي.
اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. وكالعادة فيما يجتمع الإخوة نجيب عن بعض الأسئلة. قال ما حكم سب الزهر؟ سب الزهر محرم لأنه إيذاء لله جل وعلا، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فسب الدهر بمعنى أن يتنقصه أو أن ينسب إليه الأفعال القبيحة وأتباع ذلك، هذا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. وكالعادة فيما يجتمع الإخوة نجيب عن بعض الأسئلة. انفعنا بما علمتنا وجدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين. وكالعاده فيما يجتمع الاخوه نجيب عن بعض الاسئله. قال: ما حكم سب الزهر؟ سب الزهر محرم لأنه إيذاء لله جل وعلا، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فسب الدهر بمعنى أن يتنقصه أو أن ينسب إليه الأفعال القبيحة و أتباع ذلك، هذا في الواقع لا يتوجه إلى الدهر، لأن الدهر يقلل، الدهر ليس يفعل شيئا، وإنما يتوجه إلى من جعل الدهر على هذه المسألة، ومن جعل الدهر بهذه الصفة وهو الله جل وعلا. لهذا قال: وزين بن هادم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فما تبعد الدهر وإله لله جل وعلا. وقوله جل وعلا في الحديث القدسي: وأنا الدهر، لا يفهم منه أن الدهر اسم من أسماء الله جل وعلا، بل يعني أن الذي سب الدهر وقعت مسبته على الله جل وعلا، لأن الله سبحانه هو الذي يفرق الدهر كيف يشاء. إذا تبين ذلك، قد ذكرنا مرارا أن وصف الدهر بأوصاف مما يقع فيه من الأوصاف المثيرة ليست مسبة للدهر، فقول القائل: هذا يوم أسود، أو هذا سهو نحل، أو نحو ذلك، فإن هذا ليس بمسبة للدهر، لأن هذا وصف لما يقع في الدهر، لما يقع في اليوم، أو لما وقع فيه، لما يقع في الدهر، أو لما وقع فيه. وهذا كما قال جل وعلا في لون نحس مستمر، وقال سبحانه: في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. فوصف الله جل وعلا الأيام التي عذب فيها الكفرة أنها أيام نحسة، فمثل هذا ليس بسبب للدهر، لأنه وصف لما وقع فيه بالإضافة إلى المخلوق. قال: هل يدخل في سب الدهر قول القائل: الدهر باب وصدق نعم الاخبار ونحو ذلك؟ الجواب نعم، لان هذا من التنقص، وهذا من سب الدهر، لان الدهر لا يبقي على احد، ولكن الذي كبر الدهر وقدره بما قدر هو الله جل جلاله. هل آية الرجم المعروفة تعتبر من كلام الله غير أنها منسوخة ولا يجوز التعبد في تلاوتها؟ الجواب نعم، كل آية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام فهي من كلام الله جل وعلا،
سواء كانت باقية أم كانت منسوخة، كما قال جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وفي القراءة الأخرى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالآية التي نسخت قرآن، ولكن نسخت تلاوتها والتعبد بذلك، فحكمها منسوخ. وهذا إذا كانت منسوخة، وأما إذا لم تكن الآية منسوخة فإنه قد تذكر الآية بغير النسخ، كما قال: نأتي بخير منها أو مثلها. يستخدم بعض الكتاب الألفاظ المكتوبة من القرآن كقول: قال القرآن، أو تكلم القرآن، سند القرآن عن الشبهة. هل صح الحكم عليه بأن متفرع عن قول القرآن؟ الجواب:
على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين. وكالعادة فيما يجتمع الإخوة نجيب عن بعض الأسئلة. قال: ما حكم سب الزهر؟ سب الزهر محرم لأنه إيذاء لله جل وعلا، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فسب الدهر بمعنى أن يتنقصه أو أن ينسب إليه الأفعال القبيحة وأتباع ذلك، هذا ومن اهتدى بهداه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين. وكالعادة فيما يجتمع الإخوة نجيب عن بعض الأسئلة. قال: ما حكم سب الزهر؟ سب الزهر محرم لأنه إيذاء لله جل وعلا، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الزهر وأنا الزهر أقلب الليل والنهار. فسب الزهر بمعنى أن يتنقصه أو أن ينسب إليه الأفعال القبيحة وأتباع ذلك، هذا في الواقع لا يتوجه إلى الدهر، لأن الدهر يقلل، الدهر ليس يفعل شيئا، وإنما يتوجه إلى من جعل الدهر على هذه المسألة ومن جعل الدهر بهذه الصفة، وهو الله جل وعلا. لهذا قال: وزين ابن آدم يسب الزهر وأنا الزهر أقلب الليل والنهار. فمسبة الزهر حرام وإله لله جل وعلا. وقوله جل وعلا في الحديث القدسي: وأنا الزهر، لا يفهم منه أن الزهر اسم من أسماء الله جل وعلا، بل يعني أن الذي سب الزهر وقعت مسبته على الله جل وعلا، لأن الله سبحانه هو الذي يفرق الشر كيف يشاء. إذا تبين ذلك، قد ذكرنا مرارا أن وصف الشر بأوصاف
مما يقع فيه من الأوقات المقيمة ليست مسبة للشهر، فقول القائل هذا يوم الأسود أو هذا شهر نحل أو نحو ذلك، فإن هذا ليس بمسبة للشهر، لأن هذا وصف لما يقع في الشهر، لما يقع في اليوم أو لما وقع فيه، لما يقع في الشهر أو لما وقع فيه. وهذا كما قال جل وعلا في يوم نحس مستمر، وقال سبحانه في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. فوصف الله جل وعلا الأيام التي عذب فيها الكفرة أنها أيام نحسة، فمثل هذا ليس بسبب للشهر لأنه وصف لما وقع فيه بالإضافة إلى المخلوق. قال هل يدخل في سفك الدهر قول القائل الدهر باب وصدق نعم الاختار ونحو ذلك؟ الجواب نعم، لان هذا من التنقص وهذا من سفك الدهر، لان الدهر لا يبقي على احد، ولكن الذي كبر الدهر وقدره لما قدر هو الله جل جلاله. هل آية الرجم المعروفة تعتبر من كلام الله غير أنها منسوخة ولا يجوز التعبد في تلاوتها؟ الجواب نعم، كل آية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام فهي من كلام الله جل وعلا، سواء كانت باقية أم كانت منسوخة، كما قال جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو نسيها، وفي القراءة الأخرى ما ننسخ من آية أو ننسخها نأتي بخير منها أو نسيها. فالآية التي نسخت قرآن، ولكن نسخت تلاوتها والتعبد بذلك، فحكمها منسوخ، وهذا إذا كانت منسوخة. وأما إذا لم تكن الآية منسوخة فإنه قد تكره آية بغير النفس، كما قال نفسي لخير منها أو مثلها. يستخدم بعض الكتاب الألفاظ المكتوبة من القرآن كقول قال القرآن أو تحدث القرآن سند القرآن عن الشبهة، هل صح الحكم عليه بأنه متفرع عن قول القرآن؟ الجواب لا، لأن هذه الكلمات جرت على أجنبي سيد من أهمة هذه العلم الشافعي، يقولون قال القرآن وقد القرآن نحو ذلك، فينسبون الفعل إلى القرآن ويقولون أن القرآن كلام الله جل وعلا، ففي الحقيقة القائل هو الله جل وعلا، أن القائل قال الله القرآن فحدث الله القرآن وقد الله القرآن وحدث ذلك. فما هو تقليد الأئمة أثناء قراءة الإمام في الصلاة؟ أثناء قراءة الإمام في الصلاة فلهم أن يتنبهوا لذلك وليد الصلاة. والله نفسه في هذا الصلاة أن يأتي الحب بمعنى منصور في شرف ذلك. تقليد الأئمة في معنى قليل الأئمة، ما معنى؟ تم يوم الرحلة ونقول أثناء قراءة المسجد، وما هي المثلة؟ قال لها أن تحب تقليد الأئمة. ومن اهتدى بهداه، اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين. وكالعاده فيما يجتمع الاخوه نجيب عن بعض الاسئله. قال ما حكم سب الدهر؟ سب الدهر محرم لأنه إيذاء لله جل وعلا، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فسب الدهر بمعنى أن يتنقصه أو أن ينسب إليه الأفعال القبيحة وأشباه ذلك، هذا في الواقع لا يتوجه إلى الدهر، لأن الدهر يقدم الدهر ولا تهنه عن الخير. وإن العبد المؤمن أو قال الصالح إذا فعل معصية فكأنما على رأسه جبل يخشى أن يقع عليه. فالعبد المؤمن إذا كانت تسوقه حسنة وتسوقه ذلك متفاخرا بذلك متهاونا به، نسأل الله جل وعلا للجميع المغفرة والتوبة والإنابة، وأن يمن علينا بالعمل الصالح وبمغفرة الذنوب جميعا. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الصحاوي رحمه الله تعالى: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعنه بصفاته ليس كالبشر. والرؤية حق لأهل الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الصحاوي رحمه الله تعالى: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا كفر، وهم مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. فمن سمعه فزعم أنه قول البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسفر، حيث قال تعالى: فأصليه سفر. فلما وعد الله بسفر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر.
الحمد لله وحمده، وصلى الله وسلم على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه، وسلم إلى أمة تسليما مزيدا. أما بعد، فمضى الكلام في الدرس الماضي عن كلام الله جل وعلا، وعلى أن القرآن كلام الحق سبحانه وتعالى، وعلى أن القرآن كلام الله جل وعلا بحروفه ومعانيه، وأن الله سبحانه تكلم به فمنه بدأ، وسمعه منه جبريل عليه السلام، فبلغه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فتقدم لنا إبطال قول من قال إن القرآن مخلوق، أو أن القرآن عبارة عن كلام الله، أو من قال أن كلام الله جل وعلا نفسي وكلام الله جل وعلا قديم، ونحو ذلك من أقوال أهل البدع والضلالات، من أقوال المعتزلة والإسلام والفلاسفة وغلاة الصوفية. وتقدم لنا ذلك مختصرا في أول الرد على هؤلاء. وفي مسألة الكلام النفسي ذكرنا بعض الأوجه، وسبق أن تقدم لنا في شرح الواقعية لشيخ الإسلام ابن تيمية ردودا مزيدة، سبق ردود مزيدة على ما ذكرنا، وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على من قال بالكلام النفسي في 90 وجها في رسالة مطبوعة سماها أو سميت التسعينية، لأنها اشتملت على 90 وجها. فردوا قول من قال إن كلام الله جل وعلا نفسي، يعني أنه لم يتكلم بصوت يسمع، وإنما ألقى ما أراد ما أراده في روع جبريل. هذه الجملة التي سمعناها الليلة متصلة بالبحث نفسه، قال فمن سمعه يعني القرآن فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعاده وأوعده بسقط حيث قال تعالى سأصليه سقط. فلما أوعد الله بسقط لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، فالله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، ومن أبصر هذا واعتبر وعن مثل قول الكفار زجر علم أنه بصفاته ليس كالبشر. هذه الجمل مشتملة على تقرير مسألة عظيمة، وهي أن كلام الله جل وعلا لا يشبه قول البشر. وكيف يشبه قول البشر وهو كلام الباري جل وعلا الذي لا يشبه بصفاته البشر؟ فالبشر لهم صفاتهم في كلامهم وفي سمعهم وبصرهم وإدراكاتهم وأعضائهم، والله جل وعلا له صفات في كلامه وفي سمعه وبصره وجميع صفاته، فلا يشبه في صفاته التي منها كلامه لا يشبه صفات البشر. فمن قال عن القرآن إنه قول بشر أو إنه مخلوق أو هو قول جبريل أو نحو ذلك وليس بقول الله جل وعلا، أو أنه كلام جبريل وليس بكلام الله جل وعلا، فإن هذا كافر له، لأن من قال إن القرآن كلام بشر فإن هذا كفر، كما قال سبحانه إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقط بقول الوليد. إذا تبين لك ذلك فإنهم قالوا أيضا، أي المشركون قالوا إنما يعلمهم بشر، كما قال سبحانه ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يرشدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فالذين أبوا هداية الله وأبوا الإلهام له وصفوا القرآن بالصفات، قال بعضهم هو شهادة وقال بعضهم هو شعر وقال بعضهم هو قول بشر وقال بعضهم أساطير الأولين، وكل هذه الأقوال يعلمون أنما هي لتنفير الناس عن قبول هذا القرآن. فلقد تواعد كما هو معلوم في القصة ثلاثة من كفار قريش ألا يدخلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل قبل ذلك وكلهم كان يراد القرآن ذهب أحد هؤلاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الليل يسمع قراءته للقرآن، ولما ذهب وجد فلان وفلان فإذا بهم ثلاثة يسمعون القرآن لما له من سلطان على نفوسهم، ثم لما رجعوا تقابلوا في الطريق فتواعدوا ألا يسمعوا مرة أخرى لهذا القرآن لأجل أن لا يراهم بعض العامة وبعض الناس فلا يقبلوا قولهم في رد القرآن. ثم لما جاءوا من الليلة الثانية سمعوا أيضا، ثم صارت أيضا ثالثة حتى رأوا أنه لا بد أن يتفارقوا على ذلك، وقالوا الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فلم يقن الذين كفروا عذابا شديدا. كذلك لما أرسل الوليد أو عقبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليفاوضه في شأن القرآن وأن يترك هذا الأمر، قال له يا محمد إن أردت ملكا من الأحلام وإن أردت مالا جمعنا لك من المال ما تكون به أغنى العرب، وإن أردت نكاء نظرنا في أدنى نساء العرب كان بهن إليك. فقال عليه الصلاة والسلام له هذا الذي عندك اسمع، فتلا عليه صدر سورة فصلت بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ومر عليه الصلاة والسلام في التلاوة حتى بلغ قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فالتفت إليه الرجل فقال حسبك الآن فرجع إلى قومه فقال لما رأوه مقبلا قالوا لقد أتاكم فلان بوجه غير الوجه الذي ذهب به فلما حضر قالوا ما عندك يا فلان قال إني سمعت كلام ليس هو بالشعر وليس هو بالكهانة وليس هو بالكلام الذي نقله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة أو طلاوة أو حلاوة مثلثة وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمولى وإن أعلاه لمثمر وإنه ليعلو ولا يعلى عليه فتبين بذلك أن أولئك الذين قالوا هو شهاد وهو شعر وهو قول البشر انهم هم الذين ردوا على انفسهم وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا هذه المساله يمكن ان نمر عليها فيما ذكر في شيء من التقرير العام كما سال الشاعر لكن هذه المساله متصله ببحث عظيم وهو بحث دلائل النبوه لان كون القران لا يشبه كلام البشر ولا يشبه قول البشر هو الموضوع المسألة الموصومة عند العلماء بمسألة القرآن وأن القرآن معجز وهذه ولدت مسألة مهمة قل بل ندر أن تتعرض لها كتب العقائد ولها صلة ببحث دلائل النبوة فهي في التوحيد لأن صلتها تارة بدلائل النبوة من كون القرآن معجزا ودليلا على صحة نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وأنه منزل من عند الله ومن جهة أخرى لها صلة بمبحث كلام الله جل وعلا وهو أن القرآن لا يشبه كلام البشر وأن كلام الله جل وعلا ليس ككلام البشر فلا بأس إذا أن نقرر هذه المسألة وهي المسألة الموسومة لإعجاز القرآن لأجل ندرة الكلام عليها في كتب العقائد وهذا ينافي ما يناسب هذه الظهور المستقرة لتقرير هذه المسألة وهي مسألة إعجاز القرآن وقد تكلم فيها أنواع من الناس من جميع الفرق والمذاهب أولا يعني نجعل البحث فيها في مسائل نقول المسألة الأولى أن لفظ الإعجاز لم يرد في الكتاب ولا في السنة وإنما جاء في القرآن وفي السنة أن ما يعطي الله جل وعلا للأنبياء والرسل وما آتاه محمد عليه الصلاة والسلام هو آية وبرهان على نبوته فلفظ المعجزة لم يأتي كما ذكرنا من قبل في الكتاب ولا في السنة وإنما هو لفظ حادث ولا بأس باستعماله إذا عنده المعنى الصحيح الذي سيأتي الذي جاء في القرآن الآيات والبراهين لكن العلماء استعملوا لفظ الإعجاز في سبب وهو أن القرآن تحدى ربنا وهذه العرب تحدى الله جل وعلا العرب بأن يأتوا بمثله أو أن يأتوا بسور مثله أو أن يأتوا بسورة من مثله فلما تحداه فلم يغلبوا ولم يأتوا بما تحداهم به فدل ذلك على عجزهم وذلك بسبب أن القرآن معجز لهم فلم يأتوا بمثله قال جل وعلا قل لئن اجتمعوا الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقال جل وعلا قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أننا أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون إذا تبين ذلك فالتحدي لما وقع وعجزوا وهم يريدون أي وسيلة لمعارضة القرآن وإثبات أنه قول البشر، فأتوا به في عشر سور، ائتوا في مثله، ائتوا بسورة من مثله. لما عجزوا تم العلماء فعلهم ذلك أو عجزهم، سموه مسجد إرجال القرآن لأجل التحدي وعجز الكفار أن يأتوا بمثله. المسألة الثانية أن كلام الله جل وعلا هو الذي، وليس أن الله جل وعلا أعجز لأجل السماء، أعجز كما أنزل القرآن. والفرق بين المسألتين أن الإعجاز صفة القرآن، ولكن الله جل وعلا أعجز الفرق عن الإتيان بمثل هذا القرآن، لأن هذا القول يتضمن بل يدل على أنهم قادرون، لكن الله جل وعلا سلبهم القدرة على هذه المعارضة. فإذا الإعجاز والقرآن والآية والدليل في القرآن نفسه، لما؟ لأنه كلام الله جل وعلا، ولا يقال إن الله جل وعلا أعجز الناس أن يكتب مثل هذا القرآن أو خرج عن ذلك كما هي أقوال في بيانها. فإذا تنتبه إلى أن تعبير أهل العلم في هذه المسألة أن القرآن آية، فآية محمد عليه الصلاة والسلام القرآن، آية نبوته وآية رسالته القرآن، بل محمد عليه الصلاة والسلام لما سمع كلام الله جل وعلا خاف عليه الصلاة والسلام، فلما فجأه الوحي وهو ضرار الشراب فأتاه جبريل فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق إلى آخر ما أنزل، في أول ما نفع النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع بها عليه الصلاة والسلام يوصف بها فؤاده، لأن هذا الكلام لا يشبه كلام أحد ولم يتحمله عليه الصلاة والسلام، لا في ألفاظه ومعانيه ونظمه، ولا في أيضا صفة الوحي والتنزيل، كما استطاع عليه الصلاة والسلام أن يتحمل ذلك، فرجع فيهن من الآيات يوصف بها فؤاده عليه الصلاة والسلام. هذا ما يدعو عليه الصلاة والسلام بالقول يعني هذا الذي يعمل أنه لا مؤثر فقط، فإنه يعمل بما سمع منه. المسألة الثالثة أقوال الناس في إعجاز القرآن، مسألة إعجاز القرآن كما ذكرنا لها صلة بدلائل النبوة، والقرآن معجز لمن؟ للجن والإنس جميعا، بل معجز لكل المخلوقات. لما؟ لأنه كلام الله جل وعلا، وكلام الله جل وعلا لا يشبه كلام الخلق، وكون القرآن معجزا راجع إلى أشياء كثيرة يأتي فيها البيان. فاختلف الناس في وجه الإعجاز لأجل أن إعجاز القرآن دليل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام في أقوال. القول الأول ذهب إليه طائفة من المعتزلة ومن غيرهم حتى من المعاصرين الذين تأثروا بالمدرسة العقلية في التفسير في الصفات والكلام، قالوا إن القرآن فيه إنما هو بصرف البشر عن معارضة، وإلا فالعرب قادرة على معارضته في الأصل، لكنهم صرفوا عن معارضته، فهذا الصرف هو قدرة الله جل وعلا، لا يمكن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يصرفه جميعا عن معارضته، وهذا الصرف لابد أن يكون من قوة تملك هؤلاء يقولون فإن الصرفة التي تسمعها القول الصرفة يعني أن الله صرف الشر عن معارضة هذا القرآن، وإلا فإن العرب قادرون على المعارضة. وهذا القول هو القول الصورة الذي ينسب من الله وجماعة فيما هو معلوم، وهذا القول يرده أشياء نقتصر منها على دليلين. الدليل الأول سمعي نقلي من القرآن، والدليل الثاني عقلي. أما الدليل القرآن فهو قول الله جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالله جل وعلا أثبت أن الإنس والجن لو اجتمعت على أن تأتي بمثل هذا القرآن وصار بعضهم لبعض معينا في الإتيان بمثل هذا القرآن أنهم لن يأتوا بمثله، وهذا إثبات لقدرتهم على ذلك، لأن اجتماع مع سلب القدرة عنهم في منزلة اجتماع الأموات لتحصيل شيء من الأشياء. فالله جل وعلا بين أنهم لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن وكان بعضهم لبعض معينا وظهيرا على المعارضة فإنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فأثبت لهم القدرة لو اجتمعوا قادرين وبعضهم لبعض يعين لكنهم سيعجزون مع قدرهم التي ستجتمع وسيكون بعضهم لبعض معينا على المعارضة. وهذه الآية هي التي اشتد بها المعتزلة على إعجاز القرآن، ففيها الدليل ضده على كلام الصفات. أما الدليل الثاني وهو الدليل أن الأمة أجمعت من جميع الفرق والمذاهب أن الإعجاز ينسب يضاف إلى القرآن ولا يضاف إلى الله جل وعلا، فلا يقال إعجاز الله بالقرآن، وإنما يقال باتفاق الجميع وبلا خلاف هو إعجاز القرآن. فإضافة الإعجاز إلى القرآن تدل على أن القرآن معجز في نفسه لأنه من الله بصفة القدرة، لأننا لو قلنا الإعجاز إعجاز الله بقدرته الناس عن الإتيان بمثل هذا القرآن فيكون الإعجاز بأمر خارج عن القرآن. فلما أجمعت الأمة من جميع الفئات والمذاهب على أن الإعجاز وصف للقرآن علمنا بطلان أن يكون الإعجاز صفة لقدرة الله جل وعلا، لأن من قال بالصرفة لأن الله سلب من القدرة هذا راجع الإعجاز يعني تعجيز أولئك راجع إلى صفة القدرة التربية. فإذا لا يكون القرآن معجزا في نفسه وإنما تكون المعجزة في قدرة الله جل وعلا على ذلك، وهذا لا شك أنه دليل قوي في إبطال قول هؤلاء. لهذا المعتزلة المتأخرون ذهبوا إلى خلاف قول المتقدمين في الإعجاز والصرفة لأن قولهم لا يستقيم لا نقلا ولا عقلا. المذهب الثاني من المذاهب في إعجاز القرآن من قال القرآن معجز بألفاظه، فألفاظ القرآن بلغت المنتهى في الفصاحة، لأن البلاغيين يعرفون الفصاحة بقوله فصاحة المفرد في سلامته من نفرة فيه ومن غرابته، فالقرآن مشتمل على أعلى الفصيح في الأرض. ولما أخذ الخوف جميع كلام العرب في خطب المعتال وجدوا أن كلام الملك لا بد أن يشتمل على نص دان في الفصاحة، ولا يستقيم في كلام أي أحد في المعلقات ولا في خطب العرب ولا في نثرهم ولا في مراسلاتهم إلى آخره، لا يستقيم أن يكون كلامه دائما في أعلى الفصاحة. فنظروا إلى هذه الجهة فقالوا الفصاحة هي دليل إعجاز القرآن، لأن العرب عاجز ليس بجيد، لأن القرآن اسم للألفاظ والمعاني، الله جل وعلا تحدث أن نؤتى بمثل هذا القرآن أو بمثل عدوان ذكر الصرايا كما زعم، وهذه المثلية إنما هي باللفظ وبالمعنى جميعا وبصورة الكلام المترتبة. فإذا كونه معجزا بألفاظه نعم، لكن ليس وجه الإعجاز الألفاظ بل وحدها. القول الثالث من قال إن الإعجاز في المعاني وأما الألفاظ فهي على قارحة الصريح، مثل ما يقول الإجابة يعني غيره يعني الأرض في كتاب الحيوان، يقول الشأن في المعاني أما الألفاظ فهي ملقاة على قارحة الصريح، يعني أن الألفاظ يتداولون الناس لكن الشأن في الدلالة في الألفاظ على المعاني، وهذا لا تفهم. القول الرابع من قال إن القرآن معجز في نظمه، ومعنى النظم هو الألفاظ المتركبة والمعاني المعاني التي دلت عليها الألفاظ وما بينها من الضوابط، يعني أن الكلام يحتاج فيه إلى أشياء، يحتاج فيه إلى ألفاظ وإلى معاني في داخل هذه الألفاظ يعبر بها يعبر بالألفاظ عن المعاني، وإلى رابط يربط بين هذه الألفاظ والمعاني في صور بلاغية وفي صور نحوية عالية، وهذا المجموع سماه أصحاب هذا القول، وهذا هو مدرسة الجرجاني المعروفة العلامة القاهر الجرجاني فيما كتب في جلائم الإعجاز وفي أسرار البلاغة. وهذا القول لما قال به الجرجاني وهو مسبوق إليه من جهة الخطاب وغيره يعني في كلمة، هو أراد به الرد على عبد الجبار المعتزلي في كتابه المغني، فإنه ألف كتاب المغني وجعل مجلدا كاملا في إعجاز القرآن ورد عليه في كتاب دلائل الإعجاز، وأن الإعجاز راجع إلى اللفظ والمعنى والروابط، يعني إلى النظم نظم القرآن جميعا. المقصود النظم يعني تآلف الألفاظ والجمل مع دلالات المعاني البلاغية واللفظية وما بينها من خلاف نحوية عالية. وهذا القول قول جيد، ولكن لا ينبغي أن يقصر عليه إعجاز القرآن. القول الخامس من قال في إعجاز القرآن فيما اشتمل عليه، فالقرآن اشتمل على أمور غيبية لا يمكن أن يأتي بها النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الماضي وفي أمر المستقبل، واشتمل القرآن أيضا على أمور تشريعية لا يمكن أن يكون من عند النبي عليه الصلاة والسلام، واشتمل القرآن على هداية ومخالطة للنفوس لا يمكن أن تكون من عندي بشر. وهذا قول لبعض المتقدمين وجمع من المعاصرين في أن القرآن مشتمل على هذه الأشياء جميعا، ولكن هذا القول يشكل عليه أن القول في أن إعجاز القرآن الذي تحديت به العرب، والعرب حينما خوطبوا به خوطبوا بكلام مشتمل على أشياء كثيرة، وكان التحدي واقعا أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بمثل سور أو بمثل عشر سور أو بعشر سور مثله مفتريات كما زعم، وهذا يؤول إلى ما تميز به العرب وهو مسألة البلاغة، وما تميزوا به نجفعة الكلام وفصاحته وبلاغته، والعرب لم تكن متقدمة عارفة بالأمور الطبية ولا بالأمور الفلسفية ولا بالأمور العقدية ولا بالغيبيات، وليس عندهم معرفة التواريخ على تفاصيلها ونحن ذلك حتى يقال إن الإعجاز وقع في هذه الجهة، لكنهم خوطبوا بكلام من جنس ما يتكلمون به، لكنهم يعني من جهة الألفاظ والحروف لكنهم عجزوا عن الإتيان بذلك لأنه كلام الله جل وعلا. القول الأخير والأقوال متنوعة لأن المدارس كثيرة، أن القرآن معجز لأنه كلام الله جل وعلا. وكلام الله جل وعلا لا يمكن أن يشبه كلام المخلوق. وهذا القول هو الذي ذكره الطحاوي هنا، قال: علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا واعتبر عن مثل قول الكفار من ذكر علم أنه بصفاته التي منها القرآن ليس كالبشر. وهذا القول الذي أشار إليه لم يتفرق إليه الشارحون، شارح هذه الرسالة، سواء من السلفيين أو من المبتدئة من الماتريدين وغيرهم، في تقرير هذه المسألة، وهو من أركب وأعظم الأقوال، بل هو القول الحق في هذه المسألة، أن كلام الله جل وعلا لا يمكن أن يشبه كلام البشر. خذ مثلا فيما يتميز به المخلوقات، ترى فلانا فتقول هذا عربي، وترى آخر فتقول هذا أوروبي، وترى ثالث فتقول هذا من شرق آسيا. لما؟ لأن الصفة العامة دلت على ذلك. ولو أخذ الآخر يعدد لأخذ يعدد أشياء كثيرة متنوعة دلت على أن هذه الصورة هي صورة عربي، وهذه الصورة صورة أوروبي، هذه الصورة الخلقية صورة شرق من شرق آسيا وهكذا. فإذا الصورة العامة بها يتفرق تتفرق الأشياء، فالذي يدل على الفرقان ما بين شيء وشيء وأهمها الصورة العامة له. كلام الناس، إذا انتقلنا من الصورة الخلقية، كلام الناس يختلف بعضه عن بعض. قول الصحابة إذا سمعنا كلاما نقول هذا من قول الصحابة أو من قول السلف، لأن كلامهم لا يشبه كلام المتأخرين، كما قال ابن رجب: كلام السلف قليل كثير الفائدة، وكلام الخلف كثير قليل الفائدة. فكلام السلف له صورة عامة تعلم أن هذا من كلام السلف. فلو أتينا بكلام إنسان معاصر وفي كلمات له كثيرة وقارناها بكلام السلف لاتضح الفرق. فإذا المخلوق البشر في كلامهم متباين. إذا رأيت كلام الإمام أحمد تقول هذا ليس كلام ابن تيمية، ترى كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تقريره تقول ليس هذا بالكلام مثلا النووي، إذا رأيت كلام الإمام أحمد تقول هذا ليس هو كلام أبي حنيفة، وهكذا. فإذا الكلام له صورة له هيئة، من سمعها ميز هذا الكلام، وهذا هو الذي أشار إليه الطحاوي بأن كلام الله جل وعلا لا يشبه كلام البشر. إذا تبين ذلك فإن كلام الله جل وعلا صفته، فهذا القرآن من سمعه أيقن أنه ليس بكلام البشر. ولهذا بعض الأدباء الغواة مثل ابن المقفع والمعارف ونحو ذلك أرادوا معارضة القرآن بصورة أدبية، فظهر بل اتضحوا في ذلك، فغيروا منحاهم إلى منح التأثير إلى ما أشبه ذلك في كتبهم المعروفة وهي مطبوعة. أرادوا المعارضة من جهة المعاني من جهة الألفاظ أن يأتوا شيء، لكنهم اتضحوا لأن كلام البشر لا يمكن أن يكون مثل كلام الله جل وعلا. العرب عندهم معرفة بالبيان، هم الغاية في البيان، هم الغاية في معرفة الفصاحة، هم الغاية في معرفة ترتيب الكلام، لكنهم لما سمعوا القرآن ما استطاعوا أن يعارضوا. لما؟ لأن الكلام لا يشبه الكلام، لا يمكن أن يعارض، لأن كلام الله جل وعلا لا يشبه كلام المخلوق. إذا تبين لك ذلك فنقول إذا ما نقرره هو أن وجه الإعجاب في كلام الله جل وعلا هو أن كلام الله سبحانه وتعالى لا يشبه كلام البشر ولا يماثل كلام البشر، وأن البشر لا يمكن أن يقولوا شيئا يماثل صفة الله جل وعلا، والناس لا يستطيعون على اختلاف طبقاتهم وتنوع مشاربهم أن يتلقوا أكثر أعظم من هذا الكلام، وإلا فكلام الله جل وعلا في عظمته لو تحمل البشر أعظم من القرآن لكانت الحجة أعظم، لكنهم لا يتحملون أكثر من هذا القرآن. لهذا تجد التفاسير من أول الزمان إلى الآن وكل واحد يخرج من عذاب القرآن ما يخرج، والقرآن كنوزه لا تنتهي ولا يطلق على كثرة الرد، لا من جهة التلاوة ولا من جهة التلفيق. إذا تبين ذلك فكلام الصحاوي هذا من أنفس ما سمعت وأصح الأقوال في مسألة إعجاز القرآن، وهو أن الكلام لا يشرك الكلام. إذا تبين هذا فنقول كلام الله جل وعلا في كونه لا يشبه كلام البشر له خطأ، فأوجه إعجاز القرآن التي ذكرها من ذكر نقول هي خطأ لكلام الله جل وعلا، أوجبت أن يكون كلام الله جل وعلا ليس ككلام البشر. مثل ما نقول يقول واحد والله هذا الشعر موزون، هذا البيت في كسر، يأتي الوحيد الخمر معه شو اللي صار حرف واحد نقص قال في كسر، أو هذا البيت ما يمكن أن يكون كذا، لماذا؟ في هيئته العامة، لكن له برهان يأتي يقول لأنه كذا وكذا وكذا. فلان هذا باتصاله دلنا بصفات حركاته تصرفاته لأنه ليس بعربي، هذه القضية العامة لما؟ لأنه أدلة عليه، لكن هذه الخصائص العرب وما تميز به عن غيره. يقول هذا الحديث ضعيف أو هذا الحديث معلول، ما وجه علته؟ مثل ما قال أبو حاتم وغيره من تقدمه، إن أهل الحديث يعرفون العلة كما يعرف صاحب الجوهر الزيف من النار. سبب أنت ترى هل هذا الماس نقي او ليس بنقي، ياتيك صاحب الخبره ويقول هذا الماس ليس بنقي، انت ترى ما تعرف هل هذا نقي، هذا الكتاب ولا طبعته طبع حجريه، اللي ما يعرف ما يعرف. هذا الكتاب مطبوع في روسيا، كيف عرفت انه مطبوع وليس عليه اسم الكتاب؟ هذا الكتاب مطبوع في بلده كذا في الهند، لماذا؟ عنده البرهان، ولكن الصفه العامه هي هذا. ولهذا نقول وانتبه لهذا حتى تخلص من إشكال عظيم في هذه المسألة، مسألة إعجاز القرآن، لتنوع الخطاب فيها وتنوع المدارك فيها. نقول إن كلام الله جل وعلا ليس ككلام البشر، وكلام الله جل وعلا له خصائص ميزته عن كلام البشر. ما هذه الخصائص؟ كل ما قيل داخل في خصائص القرآن. أولا القرآن كلام الله جل وعلا، واشتمل القرآن على ألفاظ العرب جميعا. تجد القرآن فيه كلمات بلغة قريش، وفيه كلمات بلغة هذيل، وفيه كلمات بلغة تميم، وفيه كلمات بلغة هوازن، وفيه كلمات بلغة أهل اليمن، وفيه بلغات كثيرة، بلغة حمير، وأنتم كامدون، قال ابن عباس الثمود الغنى بلغة حمير. بعض قريش خفي عليها بعض الكلمات، مثل ما قال عمر رضي الله عنه لما تلا سورة النحل في يوم الجمعة في الخطبة، تلا سورة النحل فوقف عند قوله تعالى أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم، نظر وقال ما التخوف؟ فسكت الحاضرون، فقام رجل من هذيل فقال يا أمير المؤمنين التخوف في لغتنا التنقص، قال شاعرنا أبو كبير الهذلي تخوف الرحل منها سامكا طردا كما تخوف عود المبعث السبيل. تنقص يعني أو يأخذهم على تخوف، يعني يبدأ يتنقص شيء بشيء، ينقصون عما كانوا فيه من النعمة شيء بشيء حتى يأتي رموز. عمر القرشي خفي عليه هذه الكلمة لأنها بلغة مصر. هل يستطيع أحد من العرب أن يحيط بلغة العرب جميعا؟ لا يمكن. أن نحيط بلغة العرب جميعا بألفاظها وتفاصيلها لا يمكن. ولهذا تجد في القرآن الكلمة بلغة مختلفة، وتجد فيه التركيب النحوي بلغة 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 العرب، فيكون مثلا على لغة حمير في النحو، أو على لغة تدوس في النحو، أو على لغة هجاية في النحو. فإذا الألفاظ والمعاني والتراتيب النحوية في القرآن تنوعت ودخل فيها كل لغات العرب. هذا لا يمكن أن يكون من كلام أحد، لا يستطيع أحد أن يحيط هذه الإحاطة إلا من خلق اللغات وهو رب العالم. الثاني الألفاظ، كما ذكرنا ألفاظ القرآن بلغت الأعلى في الفصاحة، والقرآن كله فصيح في ألفاظه، والفصاحة راجعة إلى الكلمات جميعا، الأسماء والأفعال والحروف، حتى ألف لام ميم فصيح. إذن من خصائص القرآن التي دلت على إعجابه أن ألفاظه جميعا فصيحة، وما استطاع أحد أن من العرب الذين أنزل عليهم القرآن أن يعيب القرآن في لفظ مما فيه كما عادوا كلام بعضهم بعض، بل قال قائلهم إن له لحلاوة وإن عليه لغلاوة إلى آخر كلام. الوجه الثالث من خصائص المعاني، المعاني التي يتصورها البشر عند قول كلامه لا بد أن يكون فيها قصور. فإذا تكلم البشر في المعاني العقدية فلا بد أن يكون عنده لا تقصور، إذا تكلم في المعاني التشريعية لا بد أن يظهر خلل، إذا تكلم في المعاني الإصلاحية التغييرية لا بد أن يكون في خلل. ولهذا قال جل وعلا ولو كأف لا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا تنوع المعاني على هذا الوجه التام بما يناسب المعاني الكثيرة التي يحتاجها الناس يدل على أن هذا كلام الله جل وعلا، يعني أنه صفة، هذه خصائص كلام الله جل وعلا. فلو قيل تقريرا إننا سنصف القرآن الذي هو كلام الله جل وعلا وبه فارق كلام البشر فستعد هذه جميعا فهي خصائص أو أوجه للإعجاب بها، صار القرآن معجزا لجميع البلاد واحدة منها. الوجه الرابع أو الخصيصة الرابعة للقرآن أن القرآن فيه النظر، مثل ما قال الجرجاني هو من أحسن النظريات والكلام في إعجاز القرآن. من جهة البيان القرآن فيه السنة في فصاحة الألفاظ وفي البلاغة، البلاغة متركبة من أشياء، متركبة من ألفاظ ومن معاني ومن روابط، الحروف التي تربط بين الألفاظ والمعاني وتصل الجمل بعضها في بعض. فالقرآن إذن من أوجه إعجابه أو من صفاته وخصائصه أن نظمه، يعني أن ترتيب الكلام والآيات فيه، ترتيب الجمل في الآية الواحدة يدل على أنه الغاية في البيان، ولا يمكن لبشر أو لا يمكن للجن والإنس لو اجتمعوا أن يكونوا دائما على أعلى مستوى في هذا الموضوع. ولهذا تجد أن تفاسير القرآن حار في القرآن، حتى التفاسير المتخصصة في النحو تجده ينشط في أوله تجده يعجز فيها، ما تجده يعجز آخر تجده في البلاغة يريد أن يبين بلاغة القرآن فيجول في موضع ثم بعد ذلك تأتي مواضع ما يستطيع أن يبين عن ذلك. لهذا قال من قال من أهل العلم العلوم ثلاث: علم نضج واسترح، وعلم نضج ولم يحترف، وعلم لم ينضج ولم يحترف، والثالث هو التفسير. لم ينضج ولم يحترف لأن على كثرة المؤلفات التفسير وهي مئات فإنها لم تأتي على كل ما في القرآن. لما؟ لأن الإنسان يعجز المبين أن يبين عن كل ما في القرآن. إذا نظرية النظر التي ذكرها عبد القادر البرجاني في كتابه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة على تفصيل ما فيها لا شك أنها دالة على صدق انتباه القرآن. الوجه الخامس أن القرآن له سلطان على النفوس وليس ثم من كلام البشر ما له سلطان على النفوس في كل الكلام، ولكن القرآن له سلطان على النفوس بما تميز به من كلام الله جل وعلا لأنه كلام الله جل وعلا، مثل ما صار السلطان على ذلك المشرك يعني أنه يلغي الذنوب. وقد كان مرة أحد الدعاة يخطب للعربية وفي أثناء خطبته يورد آيات من القرآن العظيم يتلوها، فكانت امرأة كافرة لا تفهم الكلام العربي ولا تعرفه، فلما انتهى الخطيب من خطبته استوقفته، وكانت خطبته في سفينة، لما انتهى من خطبته استوقفته وقالت: كلامك له نمط وتأتي في كلامك بكلمات مختلفة في رمتها وفي قرحها للأذن عن بقية كلامك، فما هذه الكلمات؟ فقال: هي القرآن. وهذا لا شك إذا سمعت القرآن تجد له سلطان على النفس يلجئ النفس على الاستسلام له إلا من ركب هواه. هذا السلطان تجده في أشياء: أولا أن آيات القرآن درسنا قد يقول 10 دقائق بقي مسألتان، أن آيات القرآن في السورة الواحدة كما هو معلوم لم تجعل آيات العقيدة على حدة وآيات الشريعة على حدة الأحكام وآيات السلوك على حدة إلى آخره، بل الجميع كان هذه ورقها، فآية تخاطب المؤمنين وآية أخرى تخاطب المنافقين وآية تخاطب نفس وآية تليها فيها ما سيأتي وآية فيها الوقت وآية فيها الوعيد وآية فيها ذكر الجنة وذكر النار وفيها آية فيها التشريع، ثم يرجع إلى آية أخرى فيها أصل الخلق قصة آدم وهكذا في تنوع. وهذا من أسرار السلطان الذي يكون للقرآن على النفوس، لأن الأنفس متنوعة بل النفس الواحدة لها مسائل، فالنفس تارة يأتيها الترغيب وتارة يأتيها الترهيب، تارة تتأثر بالمثل، تارة تتأثر بالقصة، تارة هي ملزمة بالعمل، تارة هي ملزمة بالاعتقاد. فكون هذه وراء هذه وراء هذه تغلق على النفس البشرية أنواع ما تتأثر به، وهذا لا يمكن أن يكون إلا من كلام من خلق هذه النفس البشرية، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فتجد أن القرآن يحاصر، فأي إنسان أراد أن يفر لا يمكن أن يفر من القرآن، فيأتيه قوة في آية فيها وصف الكافرين، آيات فيها قوة في وصف المنافقين، آيات فيها قوة في وصف المؤمنين، آيات فيها العقيدة، فيها الماضي، فيها الحاضر، فيها النبوة، فيها الرسالة، فيها الدلالة، فيها حال المشركين إلى آخره، بما يحصر على النفس الحية والعقل الواعي الذي يتحرك وعنده همة يحصر عليه الفروض، وهذا لا يمكن أن يحصره في أنواع النفس البشرية الواحدة إلا من خلق هذه النفس وتكلم بهذا القرآن لإصلاحها، إن هذا القرآن يأتي بالتي هي أفضل. فكيف إذن بأنواع الأنفس المختلفة؟ هذا الذي يصلح له الترغيب، وهذا الذي يصلح له الترهيب، وهذا الذي يصلح له وصل الجنة، وهذا الذي ينشأ عنده الإيمان بالحب إلى آخره، وذاك الذي ينشأ عنده الإيمان بالجهاد ونحو ذلك. تنوع الأنفس وخطاب القرآن للناس جميعا على تنوع أنفسهم هذا دليل ثاني على أن هذا القرآن له سلطان على النفوس. أيضا تجد أن القرآن خوطب به من عنده فن الشعر وما يسميه بعض الناس موسيقى الكلام، يعني رناس الكلام. بعض الناس عنده شفافية في التأثر باللحن بالرناس بالصعود والنزول في نغمة الكلام، هذا أيضا هذا النوع من الناس تجد في القرآن ما يجبره على أن يستكين له. لبيد الرضيع الصاحب معلقة صاحب ديوان مشهور قال قيل له أنا تنشدنا من قصائدك لما وقفت عن الشعر؟ قال أغناني عن الشعر وتذوقه أو كما قال سورة البقرة، لأن هذا الشيء هو له تذوق في هذا الفن بخصوصه، فيأكل القرآن فيجعل سلطانه على نفسه فيقصره قصرا. لهذا قال جل وعلا وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال سبحانه ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا أُنزلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. الوجه الثالث، الوجه الثالث أو الصفة الثالثة للقرآن أو الخاصية الثالثة التي أن القرآن في الفصل في أمور الغيبية، أنزلت على محمد عليه الصلاة والسلام وكان أميا عليه الصلاة والسلام، ما لم يظهر وجه بيانها وحجتها في كمال فضلها إلا في العصر الحاضر، وهو ما أتنا به طائفة من الناس وسموه الإعجاز العلمي في القرآن. والإعجاز العلمي في القرآن حق لكن له ضوابط، توسع فيه بعضهم فخرجوا فيه عن المقصود إلى أن يجعلوا آيات القرآن خاضعة للنظريات، هذا باطل، بل النظريات خاضعة للقرآن لأن القرآن حق من عند الله والنظريات من صنع البشر، لكن بالفهم الصحيح للقرآن. فتم أشياء من الإعجاز العلمي حق لم يكن يعلمها الصحابة رضوان الله عليهم على كمال معناها، وإنما علموا أصل المعنى فظهر في العصر الحاضر في أصول من الإعجاز العلمي. الإعجاز الاقتصادي، الإعجاز التشريعي، الإعجاز العقدي أشياء تكلم عنها الناس في هذا العصر ما نطيل ببيانها، وكل واحدة منها دالة على أن هذا القرآن من عند الله جل وعلا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الوجه السابع والأخير وبه نختم هذا الدرس، أن القرآن من صفاته أن الإنسان المؤمن كلما ازداد من القرآن ازداد حبا في الله جل وعلا، وهذا راجع إلى الإيمان وراجع إلى أن صفة القرآن فيها زيادة في الهدى والشفاء للقلوب. فالأوامر والنواهي والأخبار التي في القرآن هي هدى وشفاء لما في القلوب، كما قال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وهذا سلطان خاص على الذين آمنوا في أنه يهديهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور في المسائل العلمية وفي المسائل العملية. لهذا ما تأتي فتنة ولا اشتباك إلا وعند المؤمن البصيرة بما في هذا القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن. فإذا صفة كلام الله جل وعلا في أن المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعلم حدوده ويعلم معانيه ويعلم معانيه أن عنده النور في الفصل في المسائل العلمية والعملية، وعلى ذلك لا يلقاها إلا أهل الإيمان. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فهذا إذا سلطان خاص يزيد المؤمن إيمان، لأن إذا تليت على المؤمن آيات الله جل وعلا زادتهم إيمان، زادتهم إيمانا لما فيها من السلطان على المخلوق. إذا تبين لك ذلك فكلام الله جل وعلا قديم النور حادث الآحاد، والقرآن من الحادث الآحاد وقت التنزل، كما قال جل وعلا: ما يأتي من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأثرهم النجوى الذين ظلموا في آخر الحياة. يعني أن الله جل وعلا تكلم فيه، وكلام الله جل وعلا أوسع من كلام القرآن، والقرآن جاء على هذا النحو لأنه الذي يتحمله الإنسان، الإنس والجن لا يتحملون أكثر من هذا، وإلا لصار عليه كلفة وعلم. في هذا يتبين لك ما ظهر من تحصيل أقوال أهل العلم في هذه المسألة العظيمة التي خاض فيها المعتزلة وخاض فيها الأشاعرة، وقل بل ندر من أهل السنة من خاض فيها على هذا النحو، بل لا أعلم من جمع فيها الأوجه على هذا النحو في كتب العقائد، بل تجدها متفرقة في كتب كثيرة في البلاغة وفي الدراسات في إعجاز القرآن وفي التفسير وفي كتب متنوعة. وما أجمل قول الصحابي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أيقن أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، وهذا هو الحق. فالقرآن بصورته وهيئته وصفته لا يمكن أن يشبه قول البشر، حتى في رسمه وتنوع آياته وصوره لا يمكن أن يشبه قول البشر. أسأل الله جل وعلا أن يبلغ الإيمان في قلوبنا ربنا عظيما، وأن يجعلنا من أوليائه الصالحين، وأن يجعلنا من أمرنا رشدا. وأسأله سبحانه أن يوفقنا وأن يوفق أولاة الأمور لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى، كما أسأله سبحانه أن ينور قلوبنا بالقرآن وأن يجعلنا من أوليائه إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نجيب عن ثلاث أسئلة. نريد أن نرجع إلى مرجع في مسألة إعجاز القرآن، مسألة طويلة البيوت وما ذكرت تتفرق بين مراجع كثيرة. ما هي عقيدة أبي العتاهية رحم الله أبا العتاهية فهو من الصالحين ولا تسأل عن شيء ليس فيه مصلحة. والعتاهية الشاعر الشعراء الزهاد وشعره وديوانه مقبول، هل يوجد في القرآن الفاظ عدمية؟ الجواب ومعنى حاميم وألف لام راء. كلمات الأعدمية في القرآن أعدمية الأصل لكنها عربية الاستعمال، ومعلوم أن العرب لما استعملوا هذه الكلمات صارت عربية كالسندس والاستبرق وأشبه ذلك، لأنها لم تأتي على أوزان العرب. فأهل العلم في هذه المسألة لهم قولان، منهم من ينفي وجود الكلمات الأعدمية أصلا، ومنهم من يقول هي موجودة لكنها بالاستعمال صارت عربية، وهذا هو الصحيح. أما الأحرف المقطعة في أوائل السور ألف لام ميم ألف لام راء حاء ميم فهي دالة على إعجاز القرآن، فالحجة فيها عظيمة. ألف لام راء ألف لام ميم فصيحة ألفاظها، يعني هذه الأحرف من حيث الاستعمال، ودالة على أعظم أنواع الإعجاز أو على دليل عظيم من أدلة الإعجاز. كيف؟ ألف لام ميم راء حاء ميم كاف هاء ياء عين صاد، هذه الأحرف هي الأحرف التي بها يتكلم العرب وينشئون بها الكلام الذي يفاخرون به، فأشعار العرب من هذه الأحرف، وكلمات العرب وخطب العرب من هذه الأحرف، وما تفاخروا فيه من البيان والبلاغة والألفاظ والفصاحة إنما هو مكون من هذه الأحرف. فالله جل وعلا في بعض السور، في أول بعض السور افتتحها في الأحرف المقطعة لينبه أن هذا القرآن كلماته وآياته من هذه الأحرف التي بها تنشئون كلامكم البليغ الذي تتحدون به، فهل يستعمل هذه الأحرف في إنشاء الكلام مثل هذا القرآن؟ وبهذا تجد أن الأحرف المقطعة في افتتاح السور أغلبها والغالبية العظمى منها يكون بعد ذكر الأحرف المقطعة ذكر الكتاب والقرآن. لا تجد السورة فيها ذكر الأحرف المقطعة إلا وفيها ذكر القرآن، والأغلب أن تكون بعد الأحرف المقطعة مباشرة. قل مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، قاف والقرآن المجيد، حاء ميم والكتاب المبين، ياء سين والقرآن الحكيم، حاء ميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. إذن فكلما ذكر الكتاب، كلما ذكرت الأحرف ذكر بعدها الكتاب، وتارة تكون بعد ذلك سورة مريم كالقائلة إنصال يأتي في القرآن بعدها. فإذن إيراد هذه الأحرف المقطعة في أوائل السور لتحدي العرب بتكوين كلام من هذه الأحرف التي يكونون بها كلامهم وينشئون بها خطبهم وأشعارهم، وهي عارض القرآن في مثل هذا الكلام. ما رأيكم بمن يقول إن الله ليس له لغة بدليل أنه يخاطب جميع البشر كل حسب لغته؟ نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. اللغة اصطلاحية، اللغة من آيات الله، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. البشر احتاجوا للغات ليتفاهموا فيما بينهم. الله جل وعلا هو الذي خلق البشر وخلق لغات البشر وجعل اختلاف الألسن دليلا على عظم الباري جل وعلا. الله سبحانه اعظم من ان يقال فيه انه يتكلم بكل اللغات او انه ليس له لغه او نحو ذلك. الله جل وعلا اعظم واجل من ذلك، وما قدر الله حق قدر. سبحان ربي وتعالى، سبحان ربي وتعالى. ما رأيك في قول الشخص الاخر؟ هذا مو متعلق بالشخص، لكن الجواب عليه مهم. قول الشخص الآخر لك قال شكري، الجواب ما هذا نبهنا عليه مرارا أن الشكر عبادة، الشكر عبادة لله جل وعلا، أمر الله بها أن يشكر لي ولوالدي فاشكروني ولا تذكروه، ولما أمر الله جل وعلا به فهو عبادة عظيمة من العبادات التي تقرب إلى الله جل وعلا. والعبادات من الدين، والدين الخالص لمن؟ لله جل وعلا، ألا لله الدين الخالص. فلا يجوز أن يقال لأحد لك خالص شكري، لأن خالص الشكر لله سبحانه وتعالى، أو لك خالص تحياتي مع خالص تحياتي، أو خالص تقديري، هذه كلها لله جل وعلا، خالص التحيات وخالص التقدير والقدر والتعظيم وخالص الرجاء، ومثل ما يقول قال وفيك خالص رجاء، الرجاء والشكر وهذه الأشياء هي عبادة وخالصها لله جل وعلا. فلا يجوز أن يقول القائل مثل ما هو شائع في كثير من الرسائل والمكاتبات وتقبل خالص شكري وتقديري، لأن هذا إنما هو لله جل وعلا، الشكر الخالص لله. يقال من كثر لك عظيم شكري، أو يقال له مع عظيم شكري لك مع جزيل شكري ونحو ذلك، نعم يشكر البشر على ما يقومون به من أنواع الخير، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس، الذي لا يشكر الناس لا يشكر الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من منكم وأن يزيدنا من العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
ما حد يعرف ان القرآن نزل مسموع، لان اللي يقول انه نزل السماء الدنيا ما يقول انه نزل مكتوب واخذ جبريل شوي شوي.